بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، حبتي في الله، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على منظومة العلامة السفاريني رحمه الله والموسومة بالدرة المضية. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
هذا المجلس السادس عشر، مجلس السادس عشر. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السفاريني رحمه الله: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله فسائر الصفات والأفعال، سائر ترد بمعنى باق وترد بمعنى جميع، فأما ورودها بمعنى باق فإنها مأخوذة من السؤر وهو البقية، كما يقال مثلا سؤر البهائم طاهر أي بقية شرابها، وتقول شربت سؤر فلان أي بقية شرابه، وعلى هذا فتكون سائر بمعنى باق. ومسائر بمعنى جميع، فهي مشتقة من السور لأنه يحيط بالقصر، فكلام المؤلف هنا يتنزل على المعنى الثاني فتكون سائر بمعنى جميع.
نعم، جميع الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، فسائر هنا تكون مشتقة من السور لأنه يحيط بالقصر فتكون بمعنى جميع، فسائر الصفات. وقد تأتي سائر وهي مأخوذة من السؤر تكون بمعنى السؤر وهو الباقي، تأتي بمعنى باقي وتكون مأخوذة من السؤر وهو البقية، يقال سؤر البهائم طاهر، ومثل ما جاء في الصحيح في صفة الغسل الشرعي فإنه يغسل شعره ثم أفاض الماء على سائر جسده أي الباقي. نعم،
قال رحمه الله: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله. وكلامه هذا في إطلاقه نظر ظاهر، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خبرية وذاتية وفعلية.
نعم، يبقى إذن أول ملاحظة لاحظ الشيخ على هذا لما قال فسائر الصفات يعني جميع الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، قال في إطلاق هذا نظر، وذلك لأن الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية، إلى ذاتية وفعلية. والفعلية معروف أنها بآحادها متعلقة بالمشيئة، إذن أحدها فلن تكون قديمة، فالأمر يحتاج إلى تفصيل. أما قول الشيخ هنا بأن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خبرية وذاتية وفعلية، وفي بعض المواضع أيضا أخرى قد ذكر هذا التقسيم، وعلقنا بأنه قد يفهم أن الصفات الخبرية ليست ذاتية بهذا التقسيم. والصحيح أن نقول أو الأوضح أن نقول بأن الصفات ذاتية وفعلية، والذاتية منها الذاتية المعنوية والذاتية الخبرية، حتى لا تكون الخبرية لا يفهم أنها خارج عن الذاتية. فالصفات ذاتية ويتنقسم إلى قسمين: ذاتية معنوية تتعلق بالمعاني مثل القدرة القدير ومثل العلم ومثل الحكمة، هذه ذاتية معنوية، وذاتية خبرية وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء كصفة الوجه واليدين والقدمين والأصابع وغير ذلك من هذه الصفات. ثم فعلية، صفات فعلية، وهناك صفات ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. نعم،
أما الفعلية فنص عليها المؤلف رحمه الله بقوله الأفعال، فيبقى قوله الصفات شاملا للخبرية والذاتية. ونحن نوافقه على أن الصفات الذاتية والصفات الخبرية قديمة لله.
لكن الشيخ في الوسطية أظن الشيخ في الوسطية قسم ذاتية وفعلية، وقسم الذاتية إلى معنوية وإلى خبرية. شوف أتكلم في الصورة الوسطية. نعم.
قديمة يعني أزلية لم تزل موجودة، وهي كذلك أبدية لا تزال موجودة.
ونحن نوافقه على أن الصفات
ونحن الذاتية نوافقه على أن الصفات الذاتية والصفات الخبرية قديمة لله. قديمة يعني أزلية لم تزل موجودة، وهي كذلك أبدية لا تزال موجودة.
يعني لا تعلق لها بالمشيئة، لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، ولا تعلق لها بالمشيئة. هذه الصفات الذاتية والمعنوية والخبرية، هذه قديمة لله. قديمة يعني أزلية، وليس القديمة باعتبار لغوي، إنما لأن القديم باعتبار لغوي ما يسبق بغيره، إنما قديمة يعني أزلية، أي أنها لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فلا تعلق لها بالمشيئة، لم تزل موجودة. نعم. وهي كذلك أبدية لا تزال موجودة.
فالصفات الخبرية مثل الوجه والعين واليد والقدم، هذه صفات أزلية قديمة وهي أيضا أبدية.
نعم.
والصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والعزة وغيرها، فهذه أيضا قديمة لله عز وجل، أزلية أبدية.
نعم.
أما الصفات الفعلية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في قوله والأفعال، فلا يطلق عليها أنها قديمة على سبيل الإجمال، ولا أنها حادثة.
نعم. بل فلا يقال على سبيل الإجمال قديمة، ولا يقال على سبيل الإجمال حادثة، بل في ذلك تفصيل. نعم.
بل في ذلك تفصيل، فباعتبار الجنس هي قديمة، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي عليه وقت كان معطلا عن الفعل، بل لم يزل فعالا، فباعتبار جنس الأفعال نقول إنها قديمة كما قال المؤلف رحمه الله، وباعتبار النوع والآحاد فليست قديمة.
نعم.
وأضرب مثلا للنوع،
باعتبار الجنس هي قديمة، فجنس الصفات الفعلية كلها جنس الصفات الفعلية كلها قديم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يزال يفعل، ولم يأتي زمان ولم يمر زمان على الرب سبحانه وتعالى كان معطلا فيه عن الفعل، بل لا يزال يفعل سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، ولم يعطل عن الفعل زمانا ما. فباعتبار جنس الفعل هذا قديم، أما باعتبار النوع والآحاد فهذا له تعلق بالمشيئة، هذا لا تعلق بالمشيئة، يفعله الله عز وجل متى شاء. نعم.
وأضرب مثلا للنوع، استواء الله على العرش نوع من أنواع الفعل، لكن لا يمكن أن نقول إنه قديم، لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، وخلق العرش حادث، فيلزم من ذلك أن يكون الاستواء حادثا وليس بقديم، هذا باعتبار النوع.
أي نعم. نعم، الله عز وجل صفة العلو الذاتي، هذه قديمة، هذه أزلية، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعلو، فالعلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، والاستواء صفة فعلية. انتبهوا، من العلو هذا صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ليس لم يكن في السفول ثم على، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى على هذه الصفة. ثم إنه سبحانه وتعالى له صفة الاستواء، والاستواء صفة باعتبار نوعها فعلية، باعتبار نوعها فعلية، يبقى الاستواء صفة فعلية لأنه استوى على العرش، إذن هذا بعد خلق العرش، هذا بعد خلق العرش. وأما العلو لله سبحانه وتعالى فهذا صفة ذاتية. نعم.
أما باعتبار الآحاد فالله تعالى خلق الملايين من البشر، وخلق الله عز وجل للبشر، وخلق الله عز وجل للبشر حادث بلا شك، فخلق كل فرد منهم وجد حين خلقه الله، ومن له 10 سنوات فهو قبل 11 سنة ليس موجودا، ولم يكن شيئا مذكورا ولا تعلقت به صفة الخلق. إذن فكلام المؤلف رحمه الله بقدم الصفات صحيح باعتبار قسمين من الصفات، وهي الصفات الخبرية والذاتية. أما الأفعال فصحيح أنها قديمة باعتبار الجنس، فجنس الأفعال قديمة، وأما أنواعها وآحادها فليست قديمة. ومن أمثلة الصفات الخبرية الوجه والعين واليد والإصبع والساق والقدم وغيرها، فكل ما ورد به النص نثبته على أنه قديم، ولا يستوحش من إثباتها، ولا يقال كيف يكون لله كذا، لأن الذي تكلم بهذه الصفة إما الله نفسه إذا كانت الصفة ثابتة في القرآن، وإما رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق به، فلا يستوحش مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يستوحش منه تحريف ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأفعال فالأفعال كثيرة أيضا نوعها وجنسها، فالكلام صفة فعل باعتبار آحاده، وهو صفة ذات باعتبار أصله، فالكلام ليس له حصر ولا يمكن أن يحاط به، فإن الله تعالى يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.
نعم.
أي لو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام، يعني
جعل أقلاما،
أي يعني جعل أقلاما وكتب به وجعل المداد البحر يمده من بعده سبعة أبحر لنضب الماء وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله. إذن كلمات الله لا حصر لها ولا يمكن الإحاطة بها، والكلام من صفات الأفعال.
نعم. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكم هذه الآحاد التي يريدها الله سبحانه وتعالى ويقول لها كن فتكون، هذه لا حصر لها. إذا فباعتبار الآحاد هذه صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأما باعتبار الجنس فهي صفة ذاتية، هذا باعتبار الجنس صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، فلا يزال ربي عز وجل موصوفا بأنه متكلم، موصوفا بأنه متكلم، فأصل الكلام هذا صفة ذاتية، وأما أحد الكلام هذه صفة فعلية متعلقة بماذا؟ بالمشيئة. كلم الله عز وجل موسى في زمان، وكلم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم في زمان، فكلم الله عز وجل جبريل عليه السلام في زمان، وهكذا. فالكلام هذا من جهة الآحاد وأفراد الكلام هذا متعلق بالمشيئة، أما كلامه سبحانه وتعالى باعتبار أصله أي أصل الاتصاف بأنه متكلم هذا ماذا؟ هذا أزلي، هذا أزلي. وفي هذا رد على من يقول بأن الكلام ليس صفة لله سبحانه وتعالى متعلقة بالمشيئة، إنما هو كلام قديم أزلي، وهو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى. هذا كلام الأشاعرة، معنى قائم بنفسه، وهذا المعنى القديم الأزلي لا تعلق له بماذا؟ لا تعلق له بالمشيئة، أي أن الله لا يتكلم مشيئة، لأن عندهم جميع الصفات المتعلقة بالأفعال وكذا متعلقة بالمشيئة هذه لا تثبت لله عز وجل لأنها حادثة، والحوادث لا تحل بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل منزه عن أن تحل فيه الحوادث، ولهذا ينكرون الصفات الفعلية ويعللون بهذا أن الحوادث لا تحل به سبحانه. أما أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه متكلم، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، هذا من جهة الأحاد. من جهة الأصل فإن الله عز وجل موصوف بهذه الصفة. إذن صفات الأفعال جميعها باعتبار أصلها، باعتبار الجنس هذه صفة ذاتية، أي أن اتصاف الله سبحانه وتعالى بأنه يفعل وبأنه فعال لما يريد هذا أزلي أبدي. أما آحاد هذه الصفات وأنواع هذه الصفات فهو متعلق بالمشيئة، وهناك أنواع لا أحد لها، وهناك صفات لها أنواع وآحاد. فمن الصفات التي لها هي نوع ولا أحد لا، كصفة الاستواء مثلا، فالله عز وجل استوى بعد أن لم يكن مستويا عرش، استوى على العرش بعد أن لم يكن كما قال سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش. وهذه تدل على ماذا؟ على أن الاستواء إنما كان بمشيئته سبحانه، لأنه لم يكن فكان ثم استوى عرش، أي لم يكن مستويا عرش من قبل، فتكون صفة فعلية هذا النوع. طيب هل لها أحد؟ ليس لها أحد تتجدد. أما صفة النزول فهي باعتبار النوع حادثة لها نوع وهو النزول، وباعتبار الجنس أزلية جنس الأفعال، وأما باعتبار الآحاد فلها آحاد، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الآخر من كل ليلة، فهذا يتجدد، فلها آحاد، فلها آحاد. فعلى كل صفات الأفعال بصفة عامة باعتبار جنسها باعتبار أصلها هذه ذاتية، وباعتبار آحادها وأنواعها فهذه فعلية متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة. نعم
شيخنا، كلام شيخ العثيمين في الوسطية.
نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الوسطية: فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي نوعان،
أيوة،
معنوية وخبرية.
نعم،
فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك.
نعم،
وهذا على سبيل التمثيل للحصر. والخبرية مثل اليدين والوجه والعين وما أشبه ذلك.
نعم، إذن الشيخ نفسه رحمه الله عليه قرر هذا، وهذا الصحيح يعني الواضح، وهذا الواضح، إنما في أكثر موضع ذكر شيخنا وصفات ذاتية وخبرية فعلية، وخبرية يدل هذا على التغاير، أن الخبرية غير الذاتية، فقد تفهم أنت أن الذاتية بخلاف الخبرية، وهي من الخبرية، فالذاتية تكون خبرية وتكون معنوية، معنوية تتعلق بالمعنى مثل القدرة والحكمة وكذا، وخبرية، وهذه المعنوية مضرها على النص ومضرها على العقل، فالعقل يثبتها كذلك. أما الخبرية فهي التي مسمى بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، وهذه سميت خبرية لماذا؟ لأن مضرها على الخبر، العقل ما يقول لابد أن يكون له أصابع، لا يقول العقل هذا لابد أن يكون له أصابع، لا ما يقول العقل هذا، لكن لما جاءت الأصابع فإن العقل لا يمنع هذا، العقل لا يمنع هذا، فدور العقل استسلام، لا يمنع العقل هذا، لكن لا يثبته أو لا يقتضيه مثل العلم، فالعقل يقتضي أن الله عز وجل لا يكون خالقا وهو غير عالم، وإن كان المضار في الإثبات كله على النص. نعم،
وقول المؤلف رحمه الله: قديمة لله ذي الجلال، ذي صفة لله والجلال بمعنى العظمة والكبرياء، وقد وصف الله نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، وأنه مع عظمته وكبريائه يكرمه المؤمنون من عباده، ويكرم هو من يستحق الإكرام من العباد، ولهذا نقول: الإكرام صفة صالحة لصدوره من الله ولصدوره لله، فهو صالح لصدوره من الله حيث يكرم من يستحق الإكرام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولهذا يقال في الجنة إنها دار الكرامة، وهو صالح لصدوره لله تعالى حيث إنه سبحانه وتعالى مكرم من قبل هؤلاء العباد الخلص النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم، إذن هذه الملاحظة الأولى التي لاحظها الشيخ على كلام مؤلف هنا، وهو إطلاقه بأن سائر الصفات والأفعال، سائر الصفات والأفعال لما فصل الأفعال عن الصفات هنا صار يطلق، أو المراد بالصفات الأولى هي الذاتية والأفعال هي صفات الأفعال، أطلق على الجميع قال قديمة. الشيخ لاحظ عليه أن هذا الإطلاق فيه نظر، إذ لابد من التفصيل. أما الذاتية بنوعيها فنعم، فهي أزلية، والتعبير بالأزلية أولى، لكن لا مشاحة لو عبر بالقديمة مع تقييدها بما يدل على الأزلية فهذا لا بأس به، فهو من تعبير العلماء. أما بالنسبة الفعلية فلا بد من التفصيل فيها والتفريق بين كونها أزلية باعتبار الجنس وبين كونها ماذا، وبين كونها فعلية متعلقة بالمشيئة باعتبار النوع والأحد. نعم.
قال العلامة السفارين رحمه الله تعالى: لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله لكن بلا كيف يعني أنها قديمة وثابتة لله، لكن بلا كيف، والمراد بقوله بلا كيف أي بلا تكييف منا لها، وليس المراد أنه ليس لها كيفية، وذلك لأنه ما من شيء ثابت إلا وله كيفية ولا بد، فاليد لها كيفية والوجه له كيفية والعين لها كيفية، لكن نحن لا نكيفها، فتكييفنا لها حرام، بل السؤال عن الكيفية بدعة، كما نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله وأقره أهل العلم عليه، فلا نسأل عن الكيفية ولا نكيف. والتكييف باطل بدلالة السمع ودلالة العقل.
نعم، انتبهتم؟ هذه الملاحظة الثانية للشيخ، قول الناظم لكن بلا كيف، لكن بلا كيف وتمثيل، نقول الصحيح أن نقول بلا تكييف ولا تمثيل، بلا تكييف أي بلا تكييف منا، فنحن لا نكيف هذه الصفات فلا ينبغي التكييف. لكن قول بلا كيف هذا معناه أنه ليس للصفة أصلا كيف، لكن بلا كيف، وفرق بين الكيف وبين التكييف، فهي لها كيف، هذا الكيف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا من الصفات من جهة أن لها كيفا لها كيف، وأي صفة لابد أن يكون لها كيف. أما بالنسبة لما تعلق بنا فلا نكيف هذه الصفة، لا نكيفها، إذن نقول بلا تكييف، بلا تكييف أي بلا تكييف يصدر منا، ولهذا يقول شيخ الإسلام في الواسطية: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، ما قال ولا كيف. طيب لو قال قائل: لكن كثير من كتب السلف يوجد فيها مثلا نمرها كما جاءت بلا كيف، نمرها كما جاءت بلا كيف، نقول قولهم نمرها كما جاءت بلا كيف يعني مرضون بلا تكييف، بلا كيف من تكييف منا، لأنهم قالوا نمرها، هذا المتعلق بنا، نمرها كما جاءت، وهي قد جاءت لمعان ولم تأتي ببيان كيفية، فالمراد بلا كيف نعلمه. نعم، فالتعبير بلا تكييف هذا أوضح من التعبير بلا كيف، لأن بلا كيف قد يفهم منه أن الصفة ليس لها كيف أصلا، أن الصفة ليس لها كيف أصلا، وهذا غلط، لأنه يعود إلى ماذا؟ إلى إبطال الصفة، صفة ليس لها كيف إذا ليست موجودة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني يعذر المصنف هنا لما قال بعدها نمرها كما أتت في الذكر،
نعم
قال بعدها نمرها كما أتت في الذكر، فيكون موافق لكلام السلف؟
لا، حتى كلام السلف بيقيد، يعني كلام بعضهم أقصد، هذا يقيد. نعم.
والتكييف باطل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما دلالة السمع فمنها أولا قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل.
وما هو التكييف قبل أن نبين بطلانه؟ التكييف أن تجعل للصفة كيفية معينة من عندك، وهذا باطل، لأن الله عز وجل ما أخبر بهذه الكيفية. والفرق بينه وبين التمثيل أن التمثيل يكون مع ذكر مماثل. فلو قلت يده كأيدينا، أو تقول يده ذات كذا وكذا، فما هو التمثيل وما هو التكييف؟ التمثيل إذا قلت يده كأيدينا هذا تمثيل، والتكييف أن تقول يده ذات كذا وكذا وكذا، هذا تكييف. وهذا وذاك باطل، ولهذا ننفي التمثيل والتكييف، ننفي التمثيل والتكييف، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
والتكييف باطل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما دلالة السمع فمنها أولا قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والشاهد قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا كيف أحد صفة من صفات الله عز وجل فقد قال على الله ما لا يعلم، لأن الله عز وجل أخبر بالصفة ولم يخبر عن كيفيتها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تدرك بالحس، ولا يمكن بحسب إضافتها إلى الله أن تدرك بالعقل أيضا، لأنه ليس هناك علة جامعة بين الخالق والمخلوق حتى نقيس ما غاب عنا من صفات الخالق على صفات المخلوق. صحيح لو أن أحدا من الناس سألنا عن وجهه أو عن عينه أو عن يده، لكن نعرف كيفيتها بالقياس لأنه بشر.
لكنا نعرف
كيفيتها بالقياس،
يعني إذا قال مثلا لك واحد فلان عينه جميلتان مثلا سوداوان أو كذا جميلتان، فأنت تتخيل أصلا ما الجمال الذي يكون في العينين. لماذا؟ لأن لهذا الشخص مماثلا. أو تقول مثلا فقئت عينه، أو تقول مثلا هذا بلا يد، أو تقول أشل اليد، أو تقول كذا، كل هذا تتخيله. لماذا؟ لأن له مماثلا ونظيرا. إنما الله عز وجل ليس كمثله شيء حتى تلحق بغيره سبحانه، فليس كمثله شيء. ومن هنا أتت الشبهة الكبرى عند المعطلة. المعطلة ما عطلوا إلا لما مثلوا الله بخلقه، فحينئذ قالوا لا يليق أن يوصف الله بهذه الصفة التي يوصف بها خلقه، وعليه نعطل. ولو أنهم قالوا ليس كمثله شيء لما عطل. سبحان الله، لو أنهم أيقنوا أن الله ليس كمثله شيء لما عطلوا، فتعطيلهم نتج عن التمثيل. إذن هم عطلوا ما في الذهن ولم يعطل الصفات الحقيقية، إنما عطلوا ماذا؟ ما في أذهانهم. لما قام أن الصفات الحقيقية هذه هي ما في الأذهان فعطلوها. ولو أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الصفات الحقيقية مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن المماثلة لا نجوا. وأما الممثلة فغلوا في الإثبات، فقالوا لا نثبت، لأن الله عز وجل أثبت فكيف لا نثبت، والرسول أثبت كيف لا نثبت. طيب أثبتتم ماذا؟ أثبتوا صفات من عنده، لما قالوا بأن هذه الصفات صفات الخالق صفات المخلوق. إذن الذي أثبتوه ليس هو الثابت، وليس هو الذي أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فهؤلاء عطلوا مع كونهم مثبتة، إلا أنهم معطلة. معطلة لما؟ معطلة للصفات الحقيقية، لأن الصفات التي أثبتوها ليست هي الصفات الحقيقية. ومن أجل هذا قال العلماء بأن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. نعم.
صحيح لو أن أحدا من الناس سألنا عن وجهه أو عن عينه أو عن يده لكنا نعرف كيفيتها بالقياس، لأنه بشر مثل سائر الخلق، ونحن نرى نظيره لكن بالنسبة للخالق ليس هناك علة تجمع بينه وبين المخلوق حتى يقاس على المخلوق ويدعي المدعي أنه يعرف الكيفية. ثانيا قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تقف يعني تتبع ما ليس لك به علم، ومنه تكييف صفات الله فإنه لا علم لنا به. إن السمع والبصر والفؤاد هذه طرق الإدراك، كل أولئك كان عنه مسؤولا فيسأل الإنسان عنه.
ولهذا نجد في القرآن كثيرا على سمعهم وبصرهم وعلى قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فهذه طرق الإدراك. فالسمع والبصر ينفذان إلى الفؤاد، والفؤاد هو محل العقل التدبر، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها أو يعقلون، فلم يسيروا الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
قال كل أولئك كان عنه مسؤولا فيسأل الإنسان عنه إذا استمع لما لا يعنيه أو نظر إلى ما لا يعنيه أو فكر فيما لا يعنيه، فإن الإنسان سوف يسأل عن ذلك كله يوم القيامة. أما الأدلة العقلية فإننا نقول إن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، فكل شيء لا يمكن إدراكه إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: أن تشاهده وهذا عين اليقين، أو تشاهد نظيره وهذا أدنى رتبة من الأول لأن هذا تدركه بالقياس، فمشاهدة النظير ومعرفة النظير بالنظير هذا قياس، أو بالخبر الصادق عنه، لكن ليس الخبر كالمعاينة، ولذلك فهو أدنى رتبة من الأول. ومعلوم أن واحدة من هذه الطرق الثلاثة لم يحصل بالنسبة لصفات الله عز وجل، فنحن لم نشاهد شيئا من هذه الصفات، ولو شاهدنا شيئا منها لم ندركه، لأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال ولا يحيطون به علما، وبهذا فقد انتفى الأمر الأول. كذلك فنحن لم نشاهد نظيرها لأن الله يقول ليس كمثله شيء، إذا لم نشاهد مثيلا لله عز وجل. وكذلك لم يخبرنا الله سبحانه أو رسوله عن كيفية هذه الصفات، فيتعذر إذن أن نعلم كيفيتها لأن وسائل العلم انتفت، وإذا انتفت الوسيلة انتفت الغاية، وحينئذ نقول لا يمكن أن نكيف صفات الله، ولا يجوز أن نسأل عن الكيفية، ومن سأل عن الكيفية نهيناه لأن السؤال عن الكيفية هلكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. والسؤال عن الكيفية من التنطع، لأنه لو كان لك فائدة في علم الكيفية لبينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل نقول إن الوصول إلى حقيقة كيفية صفات الله أمر مستحيل، لأن الإنسان أقل من أن يحيط بكيفية صفات الله عز وجل.
نعم، نحن لا نحيط بها حتى مع رؤيتنا لربنا سبحانه وتعالى، مع رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة، فإنهم لا يحيطون به، فهم يرونه لكن من غير إدراك وإحاطة، مقصود بإدراك الإحاطة يعني من غير إحاطة، يرونه بأعيانهم لكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى، لا يحيطون به سبحانه وتعالى. ولهذا مثلت الرؤية برؤية ماذا؟ القمر، الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، نحن نرى القمر لكن لا شك أن الإحاطة به مع كونه مخلوقا نحن لا نحيط به مع رؤيتنا له، لا نحيط به مع رؤيتنا له، وهذا مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى، كيف بالخالق سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا تدركه الأبصار، إذا لا تدركه الأبصار هذا على باب، لكن ليس يعني أنه لا تراه، تراه من غير إدراك. فنحن نرى ربنا سبحانه وتعالى لكن من غير إحاطة به. فالسؤال عن الكيفية لا يجوز، ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه لما سأله الرجل الرحمن عرش استوى كيف استوى، غضب غضبا شديدا ثم قال هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. ولعل مالك رحمه الله رأى في الرجل التنطع ورأى في الرجل كذا، وإلا لو يأتينا واحد اليوم إخواني من الجهال يعني هو جاهل يعني رجل جاهل ويقول كيف يستوي الرب سبحانه وتعالى، يسأل سؤال مستفسر ويجهل أن هذه الكيفية غير معلومة، فما أقول له وما أراك إلا مبتدعا. وقد يأتيك واحد يسأل مثل هذا السؤال ونظائر هذه الأسئلة وتقول إنك مبتدع ما أراك إلا مبتدعا، فيعرف من حال السائل حتى لا يأتي واحد يقلد هذا الإمام مالك رحمه الله. ففي كل من يسأل مثل هذا السؤال أو نظائر هذا السؤال يقول وما أراك إلا مبتدعا، فإن هذا يتبين من حال السائل، وإلا قد يستفسر ويكون جاهلا فيعلم، يقال يا هذا إن السؤال عن الكيفية هذا لا يجوز لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وأهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، أما العلم بالمعاني نعم نقول لك بأن استوى معناه على وارتفع فنبينه المعنى، وأما الكيفية فنعلمه أن كيفية الصفات مفوضة لله سبحانه وتعالى. نعم.
وانظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم حين قال لله يا رب أرني أنظر إليك، فهو يطلب النظر إلى الله عز وجل شوقا إليه لا شكا في وجوده،
شوقا إليه لما كلمه الله سبحانه وتعالى، لما كلمه الله عز وجل اشتاق إلى أن يراه، فلهذا طلب من الله عز وجل رب أرني كيف رب أرني أنظر إليك، لأن الرؤية جائزة وليست مستحيلة، جائزة وليست مستحيلة، ولو كانت مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام، لأن الأنبياء يعرفون ما يستحيل في حق الله عز وجل، ولهذا قال رب أرني إليك. ومما دل على جواز الرؤية وأن الرؤية جائزة قول موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، كذلك قول الله عز وجل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، يعني ممكنة إن استقر الجبل، فيقال جائزة أي لو شاء الله عز وجل أن يرى في الدنيا لكان، ولا أهل العبادة لرؤيته في الدنيا كما أهلهم لرؤيته في الآخرة، ولا يقال مستحيل لكنها غير واقعة حينما يقال جائزة أي من حيث هي، لكنها غير واقعة لأن أدلة دلت على أن أحدا لن يرى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، أما في الآخرة فيراه ماذا؟ يراه المؤمنون في الجنة، يراه المؤمنون ويحرم منه الكافرون كما قال سبحانه كلا إذا هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يراه المؤمنون بأبصارهم لكن كما قلنا من غير ماذا؟ من غير إحاطة. فهنا ما الذي دفع موسى عليه السلام إلى أن يقول رب أرني أنظر إليك؟ شوق موسى عليه السلام، ولذا يقول علامة السعدي رحمة الله عليه لما كلمه الله عز وجل وكذا اشتاق أن يراه فقال رب أرني أنظر إليك، ولا شك أن هذا أعظم النعيم يا أخوان، أعظم النعيم أن يرى العبد ربه، ولهذا أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الرب سبحانه وتعالى. ومن هنا نقطع ونجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه، إذ لو كان هذا قد حصل لكان هذا أعظم ما يذكر في هذه الليلة، ويكون بدلا من أن يقول الله سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يقول رآه سبحانه، فإن الله عز وجل قد ذكر في الإسراء المنة والنعمة فقال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في آية عظيمة في مصره صلى الله عليه وسلم، والمعراج، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أليس رؤية الرب أعظم من رؤية الآيات؟ فلو كانت كذلك لذكرت، فإن أحدا لن يرى ربه كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من ذلك. ولهذا القول بأن السلف اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم القيامة هذا غلط، لم يثبت عن الصحابة ولا عن السلف أن أحدا قال يعني من مما هو مقرر في منهج السلف، لا عن الصحابة ولا مما هو مقرر في مذهب السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. ومن ليلة المعراج، ومن قال ذلك فإنه لم يحط بكلام الصحابة وكلام السلف في ذلك، وإنما أشكل عليه ما نسب إلى ابن عباس أو ما فهم من كلام ابن عباس لما أثبت الرؤية، وكلام عائشة لما نفت أن الأمر رجع من الاختلاف، وليس كذلك، ليس كذلك، فإن ما نفته عائشة غير الذي أثبته ابن عباس، كل منهما يثبت نورا وينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. نعم.
شيخنا كلام السعدي رحمه الله.
نعم.
قال: العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها.
قبلها
ذكر ولكن انظر إلى الجبل إذا تجلى الله له.
قبلها أول الآيات، هات أولي. لما كلمه الله عز وجل اشتاق إلى وجهه.
قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا أي وقتناه له لإنزال الكتاب، وكلمه ربه بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه، تشوق إلى رؤية الله.
نعم، تشوق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى لما كلمه الله عز وجل. نعم.
ونزعت نفسه لذلك حبا لربه ومودة لرؤيته.
الله أكبر. نعم.
إلى أن قال: فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها أعطاه خيرا كثيرا فقال: إني اصطفيتك على الناس.
قال
العلامة العثيمين رحمه الله: فلما قال ربي أرني أنظر إليك قال: لن تراني، يعني لا يمكن أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل،
يعني لا يمكن أن تراني. لو الشيخ قيدها الآن، نعم، يعني لا يمكن أن تراني، هو واضح يعني والشيخ يقصد الآن لا يمكن أن تراني الآن، لكن لما استدل نفاة الرؤية أيضا بهذه الآية وبهذا الموضع لن تراني على تأبيد عدم الرؤية في الدنيا والآخرة، رد أهل السنة والجماعة عليهم بأن المنفي هنا الرؤية في الحال، لأن موسى طلب الرؤية في الحال، موسى طلب الرؤية في الحال، فقوله عز وجل لن تراني يعني الآن في الدنيا، ولم يقل الله عز وجل لن أرى، إنما قال لن تراني. وأما استدلون بأن لن تدل على النفي المؤبد فهذا مردود كما رده ابن مالك رحمه الله تعالى. ولهذا فالله عز وجل ذكر عن قوم بأنهم قالوا، بأن الله عز وجل قال عنهم: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. هذا في الدنيا، ثم في الآخرة ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يتمنون ذلك، فقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن تمنوا الموت، فليست النفي المؤبد. ولو افترضنا تأبيد فالتأبيد باعتبار الدنيا وليس باعتبار الآخرة، فإنه قد دلت الأدلة على رؤيته في الآخرة. نعم. ولهذا لن تراني نقلبها عليهم، هم يستدلون بها على أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، نقول لن تراني دال على الرؤية. لماذا؟ لأنه لو كان لا يرى لقال لا أرى، لا أرى، إنما قال لن تراني، فدل هذا على أنه يرى في الآخرة، وأما الآن فلن تراني. نعم.
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فنظر إلى الجبل فلم
يعني
يتجلى.
الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له كيف أنه لا يرى في الدنيا، وهذا دليل على أن المنفي من الرؤية في الحال ما كان في الدنيا، يعني في الآخرة المؤمنون سيرونه، لكن بما جعله الله عز وجل لهم من ماذا؟ من إنشاء خلق جديد يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فلا. ولهذا قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. هذا الجبل الأصم القوي المرتفع العظيم إن استقر مكانه فسوف تراني إذ أتجلى له. فنظر إلى الجبل. نعم.
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فنظر إلى الجبل فلما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا.
لهذا الجبل الأصم الصلب جعله دكا، أي
اندك الجبل وصار رملا، فسبحان الله هذا الجبل الأصم الصلب.
أي نعم،
لما تجلى الله عز وجل له اندك وصار رملا،
سبحان الله. فكيف يراه موسى عليه السلام؟ فلما تجلى الله عز وجل هذا الجبل الأصم الصلب جعله دكا، أي اندك الجبل وصار رملا، فسبحان الله. طيب، هل التجلي صفة لله ولي صفة ذاتية أو فعلية؟ وما معنى تجلى الله؟ هذا سؤال اكتبوه واكتبوا جوابه. هل التجلي صفة لله سبحانه وتعالى ولي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ وما معنى التجلي؟ الجواب: التجلي صفة لله سبحانه وتعالى، والتجلي صفة فعلية، صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالنصوص الشرعية في القرآن، كقوله سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل، وفي السنة تجلى الله عز وجل يوم القيامة، فهو صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى، ثابتة بالقرآن وثابتة بالسنة. طيب، ما معناها؟ ما معنى صفة التجلي؟ أهل العلم على أن التجلي هو الظهور، فتجلى يعني ظهر وبان، ظهر وبان. قال ابن منظور في اللسان، قال الزجاج: تجلى ربه للجبل أي ظهر وبان، وهذا قول أهل السنة والجماعة. ابن منظور قال في اللسان: قال الزجاج: تجلى ربه للجبل أي ظهر وبان، وهذا قول أهل السنة والجماعة. وقال نحو ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله بأنه بمعنى ظهر وبان أيضا. إذن فالتجلي صفة ماذا؟ فعلية ثابتة له سبحانه. قال ابن عبد البر رحمه الله: فلما تجلى ربه للجبل الآية دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل، لم يكن قبل ذلك متجليا، لأن الله قال إيه؟ فلما تجلى ربه للجبل، فلما تجلى لم يكن متجليا للجبل ثم تجلى، فدل هذا على أنها صفة فعلية لله سبحانه. قال أحمد ابن حنبل رحمه الله، وهو الذي في كلام له ثم قال: وهو الذي كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا ولا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته، يعني تجلى تجليا يليق بجلاله، ليس كتجلي المخلوقين. وتجلى للجبل فجعله دكا ولا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته. وهذا وبهذا الذي ذكرنا يتبين لنا الفرق من كلام أهل السنة والجماعة بين التجلي عند أهل السنة والتجلي عند الصوفية. ما الفرق بين التجلي عند أهل السنة وبين التجلي عند الصوفية؟ تجلى عند أهل السنة ما ذكرناه، ظهر وبان. أما التجلي عند الصوفية فهو ما يقولون هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، إنما تجلى حقيقي طبعا هذا لا يوجد. ومما يدل على ثبوت هذه الصفة كما قلنا القرآن والسنة وكلام أهل العلم. هذا بالنسبة ماذا لصفة التجلي وكونها صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. طيب، نقطة يعني أدق من هذا، ما معنى تجلي الله عز وجل للجبل؟ معنى تجلي الله للجبل، هل تجلى للجبل سبحانه وتعالى تجليا حقيقيا أم ماذا؟ الجواب من كلام أهل العلم ومن كلام المفسرين أن الله عز وجل تجلى الجبل تجليا حقيقيا، لكن بقدر ضئيل كمقدار ما يكون من الخنصر بنوره سبحانه وتعالى الذي هو صفته، وليس النور الحجاب الذي هو مخلوق. فحينئذ صار الجبل كما قال سبحانه مندك، جعله دكا ولم يتجلى التجلي الكامل على هذا المفسرون كابن جرير رحمه الله تعالى وابن كثير فيما نقله عن السلف، وكذلك ما قرره العلماء والأئمة. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما تجلى منه إلا مثل الخنصر فجعله ذكا، قال ترابا. ذكر ذلك أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة كما ذكر ابن تيمية، وذكر ذلك ابن أبي عاصم نحوا من ذلك، وذكر ذلك البيهقي في كتاب إثبات الرؤية. ما تجلى منه كلام ابن عباس إلا مثل ماذا؟ الخنصر، فجعله ذكا، فرفع الحجاب عن مثل الخنصر، رفع الحجاب عن مثل الخنصر فجعله ذكا. وقال ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية: دل القرآن مع ما ورد به الحديث في تفسير هذه الآية، دل القرآن مع ما ورد به الحديث في تفسير هذه الآية، يشير إلى حديث أنس في ذلك، أن التجلي ظهوره، أن التجلي ظهوره، وأنه مع ذلك قد لا يطيق المتجلى له رؤيته لعجزه، يعني يتجلى سبحانه وتعالى ويظهر، لكن قد لا يطيق المتجلى له ماذا؟ رؤيته لعجزه، لأنه لا يطيق أن يراه، لا يستطيع. وأن التجلي ليس، وأن التجلي ليس، يعني ليس معناه هو خلق الرؤية فيه، ليس معناه خلق الرؤية فيه. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الله أراد أن يري موسى من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانا، لصيرورة الجبل دكا عند تجلي ربه سبحانه أدنى تجل، يعني عند ظهور أدنى ظهور. إذن هذا قد حصل، التجلي هذا الظهور، تجلي الحقيقي، لكن عن مقدار ماذا؟ عن هذا المقدار القليل، والقليل جدا، كما قال ابن عباس: ما تجلى منه إلا مثل خنصر. هذا تحقيق هذا الموضع أردت أن أنفع به إخواني، لأن مثل هذه المسألة يتكلم فيها بالعموم ولا تستطيع أن تصل فيها إلى يعني شيء ثابت. يبقى عرفنا الآن التجلي كصفة نسبتها لله، التجلي ما معناه؟ معناه ظهر وبان. التجلي هل كان تجلي حقيقي أم كذا؟ نعم تجلي حقيقي. هل التجلي هذا حصل ظهور من الله سبحانه وتعالى؟ حصل، لكن بهذا المقدار الضئيل الذي جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه. وراجع تفسير ابن جرير تجدون كلاما طويلا في هذا، نقولات، وكذلك تفسير ابن كثير أطال أيضا النقولات في هذا، وهذا كما قلنا هو المقرر عند أهل السنة والجماعة، كما نقل قال الزجاج، وهو مذهب أهل السنة والجماعة والفراهيدي، ويعني أئمة اللغة مع أئمة السلف يرون هذا، وأنه قد ظهر هذا من صفاته سبحانه وتعالى ومن نوره ما حصل للجبل أنه صار دكا، أنه صار دكا. نعم نعم نعم، هو النور من صفاته سبحانه وتعالى، يعني تجلى حقيقي وتجلى بذاته سبحانه، لكن الذي حصل أنه رأى النور الذي هو نوره سبحانه وتعالى، نور الصفات. نعم
شيخنا، ذكرتم قبل ذلك أن الذي رآه الجبل هو نور الحجاب، هذا سبق يعني.
هذا أنا الحقيقة دورت في رأسي كأنه صدر لي كلام في وقت ما مثل هذا، حتى أردت يعني أن أنظر في أي موضع أو كذا، فإن كان صدر من هذا لا أنا رجع عنه، إن كان صدر مني يعني قلت نور لو الحجاب لو مخلوق فهذا لا.
قلتم لأنه لو رأى نور الصفة لكان قد رأاه نفسه.
أي نعم، هذا مشكل، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وهذا يجرنا أيضا إلى تتمة البحث هذا، نقول هل رأى الجبل ربه أم لا؟ هذا يجرنا إلى هذا المبحث. العلامة الفوزان رحمه حفظه الله تعالى سئل هل معنى ذلك لما ثبت التجلي لله عز وجل، هل معنى ذلك أن الجبل رأى ربه؟ فقال يا أخي الله عز وجل قال فلما تجلى ربه للجبل، ولم يقل فلما رآه الجبل، ولم يقل فلما رآه الجبل، إنما فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فالقول بثبوت الرؤية للجبل لا دليل عليه، ثبوت الجبل رؤية الجبل هذا لا دليل عليه. فإن صدر كلام من خلاف هذا، لأنه فعلا أنا كأني أذكر هذا وقع في دين، بس يعني لا أذكر ماذا قلت، فهذا راجع عنه يعني حذفوه إذا كان ثبت أي شيء خلاف هذا. فهذا تحقيق هذه المسألة وتحقيق هذا البحث الآن، يبقى التجلي كصفة لله سبحانه وتعالى ثابتة، هي صفة فعلية لله عز وجل ثابتة له سبحانه بالقرآن وبالسنة، تجلي ثابت حتى بغير هذا الموضع في القرآن، ثابت في السنة في تجلي الله عز وجل يوم القيامة. ومعناه ظهر وبان في اللغة، وهذا دل على ظهوره سبحانه وتعالى. وأن الذي حصل من الظهور بالقدر الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه، وقد جاء عن أنس رضي الله عنه ما يدل على ذلك، فقال ابن عباس ما تجلى منه إلى مثل الخنصر فجعله دكا قال ترابا. وذكر ابن جرير أثارا في هذا كثيرة، يعني راجعه هي حاصلها ما ذكرناه لكم لو تأتي بطرف منها، أو ابن كثير موجود أمامك، ابن جرير أو ابن كثير، هات ابن جرير في الموضع هذا أو ابن كثير، نعم ذكر فيها حديث أنس لكن الله أعلم بصحته، لكن صحيح صحيح الشيخ الألباني، نعم قال حديث أنس، اقرأ حديث أنس. حتى سئل أنس أشيء يعني تقوله كذا؟ قال بل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة لابن أبي عاصم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف خنصره، قال فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ يخبر به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما تريد إلى هذا؟ انتهى.
نعم، فهذا إذا ثبت أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن كما قلنا بأن القول أيضا بأن الجبل رأى هذا لم يثبت، لم يثبت كما قال علام الفوزان رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى، فإن الثابت في القرآن هو تجلي الله سبحانه وتعالى. نعم، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، إذا لم يحصل ما يتحمل جبل ما يطيق ذلك. نعم، نعم، يعني لا أذكر، لكن عموما هو الآثار موجودة في تفسير السلف، موجود حتى لو كان فيه ضعف، لأنه ممكن يكون الشيخ هذا يعني صحح بطرق ولا شيء، ويكون حال بحثنا الأول كان الحاكم عندي كان ضعيف، لكن عموما الوارد في ذلك عن السلف أثار كثير. ها أذكر ابن كثير سبحان الله، عندك ابن كثير
شيخنا ابن جرير،
نعم قال ابن جرير أثار كثير عن سلف كثيرة هذا المنقول عنهم رحمه الله رحمهم الله. نعم،
قال الطبري رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، يقول تعالى ذكره فلما اطلع الرب للجبل جعل الله الجبل دكا أي مستويا بالأرض وخر موسى صائقا أي مغشيا عليه. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وراء بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر جعله دكا أي ترابا وخر موسى صائقا أي مغشيا عليه وراء بإسناده عن ابن عباس أنه قال تجلى منه مثل الخنصر فجعل الجبل دكا وخر موسى صائقا فلم يزل صائقا ما شاء الله وراء بإسناده عن ابن زيد في قوله وخر موسى صائقا قال مغشيا عليه وراء بإسناده عن قتادة في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال انقعر بعضه على بعض وخر موسى صائقا أي ميتا وراء بإسناده عن ابن جريج وخر موسى صائقا أي ميتا وراء بإسناده عن قتادة في قوله دكا قال دك بعضه بعضا وفي وراء بإسناده عن سفيان في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه وراء بإسناده عن أبي بكر الهذلي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة وراء بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى ربه للجبل أشار بأصبعيه فجعله دكا وأرانا أبو إسماعيل بأصبعه السبابة وراء بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا بأصبعه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل
شوف هذا السياق يا أحمد هذا السياق نعم
وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره قال فساخ الجبل فقال حميد لثابت تقول هذا قال فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه
نعم
وراء بإسناده عن الربيع فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل دك مثل دك من الدكات
نعم إذا كشف الغطاء ورأى النور نعم
ورأى
نعم
وراء بإسناده عن مجاهد ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال فإنه فإن استقر مكانه فإنه أكبر منك وأشد خلقا فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك وأقبل الجبل يندك على أوله فلما رأى موسى ما يصنع الجبل خر صعقا
نعم
ذكر اختلاف القراء في ذكا
تمام نعم إذن هي أثار كلها عن السلف ليس لهم مخالف في هذا فيكون التجلي هذا التجلي الحقيقي لله سبحانه وتعالى بالقدر الذي جاء في تفسير السلف مثل الخنصر أو طرف الخنصر كما جاء في بعض الألفاظ نعم وليس هو كالتجلي الذي مفسر عند الصوفية والذي معناه ما ينكشف القلوب من أنوار الغيوب كما يقال نعم نعم
شيخنا في ابن كثير
نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله تعالى سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني وقد أشكل حرف لن على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد فاستدل بها المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة وهذا أضعف الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
والقول الثاني أنه يرى في الدنيا والآخرة والقول الثالث أنه يرى في الآخرة لا في الدنيا فالناس في الرؤية على ثلاثة أقسام القسم الأول ينفي الرؤية في الدنيا والآخرة القسم الثاني يثبت الرؤية في الدنيا والآخرة كما يثبت ذلك غلاة الصوفية أنه يرى في الدنيا والقسم الثالث من ينفي الرؤية في الدنيا ويثبتها في الآخرة وهذا المتفق الذي يتفق مع النصوص أما الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت وأما في الآخرة فكما جاء في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر نعم
وقوله تعالى إخبارا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
يعني هذه مواضع تكون مواضع الحقيقة يعني دقيقة وأهل السنة والجماعة مقيدون فيها بالنصوص، بالنصوص ما يخرجون عنها قط. نعم.
وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنيا جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة.
تمام، يعني حتى لو حملنا على تأبيد، ولو كانت التأبيد في لغة العرب، فالتأبيد هذا ماذا يحمل على الدنيا لوجود النصوص القطعية في رؤية الله عز وجل في الآخر، فلنقدم لغة على نصوص شرعية ثابتة. نعم.
وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار.
نعم.
هو يدرك الأبصار.
هات فلما تجل، قال فلما تجل،
ذكر ابن جرير كلام ابن جرير.
نعم، هو كلام ابن جرير. نعم. نعم.
بغوي.
نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال ابن عباس ظهر أنوار ربه للجبل جبل زبير، وقال الضحاك أظهر الله من
نعم إذن أنوار ربه الذي هو صفة الله سبحانه، كما جاء في الحديث حجابه النور وكشوال حرقت سبحات وجهه. نعم.
وقال الضحاك أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور، وقال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا، وقال السدي ما تجلى إلا قدر الخنصر، يدل عليه ما رواه ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال هكذا، وضع الإبهام على المفصل الأعلى على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. وحكي عن سهل بن سعد الساعدي أن الله تعالى أظهر من 70,000 حجاب نورا قدر الدرهم فجعل الجبل دكا أي مستويا بالأرض.
نعم، إذا تفسير السلف حول هذا، فهذا الكلام وهذا التحقيق في هذا الموضع أي كلام لنا بخلاف هذا، فالمعتمد هو هذا الكلام الموجود اليوم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم سؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد، يقول كيف نجمع بين قوله ظهر وبان وبين أن الذي ظهر للجبل هو نور الحجاب، وقال
كيف نور حجاب؟ أي نور حجاب؟ نوره سبحانه، ما هو نور الحجاب، نوره سبحانه، نوره سبحانه وتعالى نور الصفة. نعم. طب يقول في الميكروفون،
يقول قد نفيتم قريبا في الفتاوى أن يكون الذي ظهر هو نور الله الذي هو صفته، وكان هذا في سؤال أخ اسمه
لا هذا في رأيت نورا، هذا في رأيت نورا وليس فلما تجلى، إن كان في الموضع هذا فلما تجلى لا هذا غلط، هذا غلط، إذا كان في موضع تجلى لا يرفع هذا الموضع. نعم.
قال العلامة العثيمية،
نحن أكدنا تكرارا ومرارا في مسألة رأيته نورا أن النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نور الحجاب الذي هو مخلوق. نعم.
أيضا شيخنا يقول بعض الإخوة يقول كأن الذي صدر من الشيخ إنما كان في رؤية النبي للنور أنه نور الحجاب وليس في الجبل.
أي نعم، هذا لا أذكره، هذا الذي أذكره. نعم، في نور الحجاب في رأيت نورا حديث أبي ذر عند مسلم، لكن عموما المهم لو في أي كلام خلاف هذا غير معتمد. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله فسبحان الله،
يعني أنا أطلت في هذا الموضع، يعني حقيقة هذا من المواضع اللي هي كانت تحتاج إلى تدقيق وبيان منهج السلف فيها بحيث نتقن ما يتعلق بصفة التجلي لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله فسبحان الله هذا الجبل الأصم الصلب لما تجلى الله عز وجل له اندك وصار رملا، ولما رأى موسى هذا المشهد العظيم خر صاعقا وغشي عليه، ولو تصور كل إنسان نفسه أنه هو الذي في هذه الحالة لغشي عليه من باب أولى، وتأمل كيف خر موسى صاعقا لما تجلى ربه للجبل، وكيف عجز الجبل عن أن يقاوم هذه الرؤية العظيمة واندك.
نعم.
شيخنا كان عمرو خالد يقول أيام الثورة، يقول أنا رأيت الله في الميدان.
نعم.
ميدان التحرير، رأيت الله.
نعم.
في ميدان التحرير.
وأكثر من واحد غير عمرو خالد يقول رأيت الله. نعم.
والله عز وجل يقول عن كلامه وهو صفة من صفاته.
ومن دكوا، يعني رأى الله ومن دكوا، الجبل يندك ومن دكوا. نعم. نعم مرتين. هذا كان التبليغ تقريبا، تقريبا كان نقل محمد عبد المقصود عن بعض التبليغيين أنه رأى أن تبليغيا قال تجلى الله للناس في في الميدان. أي نعم مرتين، نعم يعني أكثر من مرة كمان. وأما الجبل فما تحمل، لكن هؤلاء تحملوا. نعم قال اذكر كلام كثير. علق عليه ولعل بعض الفاظ، لان في قد تكون في طرق ضعيفه وفي طرق صحيحه. نعم اقول يعني قد يكون في بعض طرق ضعيفه لكن بطرقه يصح مجموع طرقه كله مضار على حماد عن ثابت عن انس. اي نعم يعني ابن كثير جود اسناده. طب ذكر هذا ابن كثير في التفسير، هات سياق ابن كثير كلام ابن كثير في الحكم عليه في تفسيره على حديث انس.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال علامة الألباني رحمه الله تعالى في تخريج السنة لابن أبي عاصم، وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أن أبا محمد الخلال أخرجه من طريق أبي القاسم البغوي عن هدبة بن خالد به، وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه.
طيب لكن أنا أريد كلام بكثير نفسه، أنا أريد من التفسير نفسه مش من كلام الشيخ. كلام الشيخ، الشيخ الحمد لله ضابط كل شيء الشيخ الألباني، لكن أريد أقصد من التفسير نفسه، تفسير ابن كثير، كلام ابن كثير نفسه. نعم أكمل.
والله عز وجل يقول عن كلامه وهو صفة من صفاته: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يهبط ويتصدع لكن لا يكون دكا، لأن التجلي أعظم من نزول الكلام.
نعم.
إذا لا يمكننا إدراك كيفية صفات الله وكنهها، فالسؤال عنه يكون لغوا من القول وتنطعا في الدين. ولهذا لما ورد هذا السؤال على الإمام مالك رحمه الله عاجز عن تحمله فأطرق برأسه وجعل يتصبب عرقا.
وأيضا لعل هذا الذي صعب الأمر على مالك رحمه الله وشق عليه الأمر لأنه بهذا السؤال سوف ينفتح على الأمة باب شر بمثل هذه الأسئلة. ولهذا كان السلف يشتدون في مثل هذه الأسئلة التي قد تفتح أبوابا من الشر يا إخوان، يشتدون. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما قالت لها معاذة رحمها الله: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ واشتدت عليه: أحرورية أنت؟ قالت: والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كنا نأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهناك أسئلة قد تكون خطورتها ما ينفتح من وراء هذه الأسئلة من أبواب عظيمة من الشر، وأهل السنة والجماعة يسدون الأبواب حتى ولو كان السؤال يبدو لبعض الناس لأنه ليس له مثلا واقع كبير، قد يبدو لبعض الناس أنه ليس فيه شيء، لكن أهل السنة والجماعة يدركون ما وراء ذلك. السنة والجماعة يسدون الأبواب. ولهذا اشتد مالك رحمه الله تعالى كيف استوى. وأيضا لما جاءه الرجل وقال: يا إمام، هل على الرجل من حرج إن هو أحرم من المسجد؟ يعني بدل من أن يحرم من ذي الحليفة يحرم من المسجد. فغضب مالك أيضا رحمه الله وقال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
فالكيفية ثابتة والتكييف ممنوع، ولو نفيت الكيفية على الإطلاق لكنت
الكيفية ثابتة والتكييف ممنوع. الكيفية للصفة ثابتة إذ كل صفات لها كيف، وأما التكييف منا فممنوع. نعم.
ولو نفيت الكيفية على الإطلاق لكنت نفيت الوجود. وعلى هذا نحمل كلام السلف حيث قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف.
نعم.
ممكن شيخنا يقول بلا كيف نعلمه،
أو ما كله يعني بلا تكييف أو بلا كيف نعلمه. نعم.
وقوله بلا تمثيل يعني وكذلك ثابتة بلا تمثيل، وقد سبق الكلام على نفي التمثيل وأنه ثابت بدلالة السمع والعقل، وأن التعبير بقول
القائل أو بلا كيف من قبلنا، أمرها كما جاءت بلا كيف من قبلنا، بلا كيف منا. نعم. فهذا يغنى عن هذه التأويلات إن قال بلا تكييف.
وقوله بلا تمثيل يعني وكذلك ثابتة بلا تمثيل، وقد سبق الكلام على نفي التمثيل وأنه ثابت بدلالة السمع والعقل، وأن التعبير بقول القائل بلا تمثيل أولى من قوله بلا تشبيه من ثلاثة أوجه، لكننا نرى في بعض الأحيان كلاما بلفظ التشبيه جاء من أئمة السلف، وهذا الذي جاء بلفظ التشبيه من أئمة السلف يريدون به التمثيل. والمؤلف رحمه الله لغيرته وشدة تمسكه بمذهب السلف قال إننا نقول ذلك رغما لأهل الزيغ.
نعم. إذن وصفه الشيخ هنا بماذا؟ قال المؤلف رحمه الله لغيرته وشدة تمسكه بمذهب السلف، ولم يقل لأشعريته وماتريديته وكذا، لأنه يعلم أن ما يقع فيه من تتبع فإنما هو من باب الزلات، أي خفاء الحق عليه. والإنسان كما قلنا أخوان أي إنسان سبحان الله تقع منه الزلة في اللفظ في الفهم، وقد يقول بكلام خلاف السلف لكن لخفاء كلام السلف عليه، هذا يضلل ويبدع، هذا يعلم ويبين له إذا كان ينصر مذهب السلف، وإذا كان ينصر السنة، وإذا كان ثم وقعت منه الزلة يبين له. إن رجع الحمد لله، إذا ما رجع فإنه يعامل بما يستحق. فالشيخ يقول هنا والمؤلف رحمه الله لغيرته وشدة تمسكه بمذهب السلف، وأيضا انظروا ماذا قال عن الحافظ النووي في شرح الأربعين أول ما جاء يتكلم عن الحافظ النووي في شرح الأربعين في بداية الكتاب، فإنه أيضا رحمه الله تعالى اعتذر له وبين مكانته في بداية شرحه رحمه الله بداية الشرح. نعم.
رحمه والمؤلف رحمه الله لغيرته وشدة تمسكه بمذهب السلف قال إننا نقول ذلك رغما لأهل الزيغ، يعني نراغمهم بذلك، والرغام أصله التراب وهو كناية عن الإذلال، يقال راغمته أي أذللته، ومنه قوله رغم أنف امرئ.
نعم. هذا في بيان الحس ماذا الحس الإنسان صاحب العقيدة السليمة، وهو يرد على أهل البدع والأهواء، ولهذا كان أهل السنة يشتدون على أهل البدع ويترجم لهم بذلك، كان شديدا على أهل البدع، كان شديدا عليهم، كان جذعا في أعين أهل البدع، يتكلمون يا أخوانا عن صفات أهل السنة في هذا. إنما اليوم قد ابتلي الناس بمن يتسمى وتصف بالمذهب السلفي، وإنما ودائما يدندن على مسألة الرفق. الرفق صحيح، وأهل السنة إذ يقولون ذلك إنما هم أهل رفق لا يخرجون عن هذا الرفق، لكن يظن هؤلاء أن الرفق هو تعطيل الأوصاف الشرعية، تعطيل الأوصاف الشرعية، الأوصاف التي ذكرها أهل العلم في أهل البدع، هذا هو الرفق عندهم. نعم.
شوفنا كلام ابن عثيمين
عن النووي. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مقدمة شرح الأربعين النووية، وهو أي النووي رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرها، فمثلا استوى على العرش يقول أهل التأويل معناها استولى على العرش، لكن لا ينكرون استوى، لأنهم لو أنكروا الاستواء تكذيبا لكفروا، فهم يصدقون به ولكن يحرفونه. ومثل هذه المسائل التي وقعت منه رحمه الله خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات، إنه لمغمور بما له من فضائل ومنافع جمة.
إيه هذا خطأ، لابد يقال هذا خطأ، هذا خطأ، وهذا مذهب الأشاعرة، وهذا غلط. لكن مراد النووي ماذا الذي أراد؟ أراد بيان الحق، وقد ظن أن هذا هو الحق، ولهذا هو نفسه رحمه الله يبين مذهب السلف في هذا الباب، وجعله بين تفويض وبين تأويل. هات كلامه في صحيح مسلم، أنت أكمل أحمد، أنت هات كلام في صحيح مسلم، جعل أن مذهب السلف هو ماذا؟ إما الإمرار وكذا وهو التفويض، وإما التأويل. نعم. فظن أن هذا هو الحق، ظن أن هذا هو الحق، وإلا النووي رحمه الله يقدم السنة ويقدم الآثار، متى ما علمها انتصر لها. وكذلك نظيره تماما الحافظ ابن حجر رحمهم الله، ولهما جهود عظيمة في السنة والذب عنها، ولكنهما وقع في هذه الأخطاء. نعم.
ولا نظن أن ما وقع منه إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ ولو في رأيه، وأرجو أن يكون من الخطأ المغفور، وأن يكون ما قدمه من الخير والنفع من السعي المشكور، وأن يصدق عليه قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ولقد ضل قوم من الخلف الخالفين الذين أخذوا يسبونه سبا عظيما، حتى بلغني أن بعضهم قال: يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم، نسأل الله العافية.
نعم، الشيخ يستنكر هذا، وهذا مقولة الحدادية. مقولة الحدادية ينبغي أن تحرق هذه الكتب، كل هذه الكتب لا ينتفع بها وتحرق. نعم، وهذا داخل ضمن القاعدة التي عند العلماء، أن الواحد إن كان على السنة ويظهرها ويذب عنها ثم وقعت منه زلات، أنه ينتفع بكتبه مع ماذا؟ مع تجنب أخطائه، بخلاف المبتدعة، فإن هؤلاء لا يقرأ في كتبه. وعليه وبعد كلام الشيخ ونظير كلام العلماء، هذا كلام الشيخ العثيمين وحده؟ لا، هذا كلام الشيخ ابن باز، هذا كلام الشيخ الألباني، هذا كلام الشيخ مقبل، كلام العلماء في ابن حجر والنووي هو نفس الكلام، ونفس هذا الكلام، والبيهقي وكذا ونفس هذا الكلام. طيب، استدلال البعض وهم الحزبيون بأنه علامة لا تعاملوننا وعلامة لا تعاملون مشايخ الثورات مثل ما عاملتم ابن حجر والنووي، فما الرد؟ هذا رددنا عليه كثيرا، على هذه الشبهة كثيرا، وقلنا بأن الفارق والبون شاسع جدا بين الحالتين، فلا نحن الذين نخالف القواعد والأصول، ولا نحن نخالف أيضا الإسقاط على الأعيان، فالفارق واضح، وهو أن هؤلاء ما علموا الحق، أي ابن حجر والنووية رحمهم الله ما عرف الحق، وما وصل إليهما الحق، والظن بهما أنهما لو وصلهما الحق لنصاراه، أما هؤلاء فقد بلغهم الحق وقامت عليهم الحجة بل والحجج، وما كان منهم إلا العناد وإلا المكابرة بل والطعن في أهل السنة، ورمي أهل السنة بأنهم حمير السلطان وبأنهم العملاء وبأنهم خوارج مع الدعاة ومرجئة مع الحكام وغير ذلك من هذه الأوصاف التي يقولونها، ففرق بين الحالين. نعم،
كلام شيخنا.
نعم،
كلام النووي في شرح مسلم.
نعم،
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم.
هذا مذهب من يا أخوان؟
المفوضة.
هذا مذهب المفوضة. نعم.
والقول الثاني هو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العربي وقواعد الأصول والفروع، ذا رياضة في العلم. فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه، لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا.
ولما نأتي ننتقل إلى الرؤية نجد مؤولة كذا. طب رؤية الله يعني يرون الله؟ هتجدهم يؤولوا الرؤية كذلك، فكلها تأويلات. وهذا مذهب مين؟ هذا مذهب الأشاعرة. ومذهب الأشاعرة المتأخرين، هذا مذهب الجويني، نقل المذهب من الأوائل إلى مذهب وهو مذهب التأويل، ثم بعد فترة ترك التأويل وانتهى إلى التفويض في رسالته النظامية. فانتهى الجويني إلى التفويض وترك التأويل الذي عليه الأشاعرة إلى اليوم. نعم
شيخنا الحافظ ابن حجر يعني له رسالة شرحتها قبل ذلك، النساء المنثورة، نقل هذا الكلام للنووي مقرا له.
أي نعم، هو نفسه يعتقدان أن هذا هو الحق وكذا، فخفي عليهم الحق. فمن خفي عليه الحق لا يعامل معاملة من عرف الحق وعانده، هذا هو. نعم، سواء ابن حجر والنووي أو سواء حسن وحويني لو كان كذلك، إذا خفي الحق لا إشكال، انصر السنة وانشرها وكذا ودافع عنها وذب عنها، ثم إن خفت مسألة وكذا عليه وأنت جاهل بها فبدعك أحد قل له علامة، ما الفارق بيني وبين إنه علامة تبدعني أنا ما كنت أعرف، فعلامة تبدعني لك حق، لكن تعرف ويعرض عليك الحق وتكابر وتعاند وتذم وتسب من خالفك وتصر على ألا تتحاكم من كتب السلف وتصر على الطعن في أهل السنة مداخل وجامية والثناء على أهل البدع عبد الرحمن عبد الخالق ومأريبي وكذا، وتقول بعد ذلك لماذا لا تجعلوني مثل ابن حجر ومثل النووي؟ كن مثلهم وصفا تكن مثلهم حكما، كن مثلهم وصفا تكن مثلهم حكما. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله قوله والتعطيل، والتعطيل معناه الترك والتخلية، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي متروكة، أي متروكة مخلاة تركها أهلها. أما في الاصطلاح فالتعطيل هو تعطيل الله عما يجب له، وهو أنواع بحسب ما ترك من واجب لله. أولا التعطيل المطلق، فالمنكرون لوجود الرب عطلوا أعظم تعطيل، حيث يقولون ليس هناك رب وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، فهؤلاء عطلوا وجود الله أصلا.
لا، تعطيل مطلق للذات والصفات، تعطيل المطلق والتعطيل للذات والصفات. فالمنكرون وجود رب عطلوا أعظم تعطيل حيث يقول ليس هناك رب، يبدأ اسمه تعطيل مطلق، تعطيل مطلق الكامل للذات وللصفات. نعم.
ثانيا تعطيل ألوهيته تعالى، فالمشركون الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله عما يجب له من العبادة، لأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، فهؤلاء الذين يعبدون مع الله غيره عطلوا الله عن التوحيد الخالص،
هذا تعطيل ألوهيته سبحانه. نعم.
ثالثا تعطيل أسمائه، فالذين عطلوا أسماء الله قالوا إن الله تعالى ليس له أسماء، وإنما نسب إليه من الأسماء إنما هي أسماء لمخلوقاته وليست له.
نعم.
فهذا تعطيل شديد أيضا.
نعم، هذا تعطيل غلاة الجهمية، عطل الله عز وجل عن أسماء وصفات، وقالوا بأن الأسماء إنما هي أسماء لمخلوقاته وليست له. نعم.
معنى شيخنا لمخلوقاته
يعني أضفاء نفسي إضافة تشريف، يعني مثلا سميع له، سميع هذا قيل هذا لخلقه من يسمع، خلق من يسمع عليه باعتبار أن هناك من يسمعه. نعم.
قال رابعا تعطيل الصفات حيث يقول الذين عطلوا الصفات إن الله له أسماء لكن ليس له صفات فلا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة ولا قدرة فينكر.
وإن كان هو السميع والبصير لكن سميع بلا سمع بصير بلا بصر. نعم.
فينكرون الصفات أصلا وهذا أيضا تعطيل حيث عطلوا الله عما يجب له من الصفات.
أي نعم. وهل تكون أسماء حسنى أصلا؟ هذا يعود على الأسماء بالتعطيل لأن أسماء لا معنية لها ليست هي أسماء الله ليست هي أسماء الله. أسماء الله حسنى وحسنها راجع إلى المعاني إلى الصفات. فإذا عطلت الأسماء عن الصفات فليست هي الأسماء التي سمى الله بها نفسه. نعم. فلازم قولهم تعطيل الأسماء. نعم.
خامسا التعطيل لبعض الصفات حيث يثبت أصحاب هذا النوع من التعطيل شيء.
ولهذا غلاة المعطلة الذين عطلوا أسماء الصفات لهم الحج على من عطل الصفات وأثبت الأسماء. سوف يقولون لهم أنتم أثبتتم أسماء وعطلتم صفات كيف؟ كيف تقولون سمع بلا سمع؟ في سمع بلا سمع؟ سوف يقول لهم هذا. فكيف أرد عليهم المعتزلة الجهمية إذا قالوا المعتزلة كيف تقولون سمع بلا سمع؟ كيف بصير بلا بصر عليم بلا علم قدير بلا قدرة؟ هذا في العقول مستنكر مستفحش. فلهذا الجميع يحتجون على المعتزلة نظرا وعقلا والمعتزلة يحتجون على الأشاعرة نظرا وعقلا. تقولون كلام نفسي كلام غير مخلوق المعنى غير مخلوق والألفاظ مخلوقة كيف في كلام أصلا يقسم معاني ألفاظ؟ يتقول مخلوق يتقول غير مخلوق فكيف يرد عليهم الأشاعرة؟ أفكار فوق أفكار. لما انطلقوا من الضلال اضطربت أقوالهم ولا يمكن وزن أقوالهم لا من جهة الأثر ولا من جهة النظر. أما أهل السنة جماعة اجمع الكرة الأرضية وأوقف أمامهم إماما واحدا من أئمة السنة وليأتي كل منهم بقيد ورجل أثرا ونظرا إن كان عنده. فلا يمكن تجد أبدا السلفية السنية عاجزا عن جواب هؤلاء لأن منهج قائم على القرآن والقرآن لا اضطراب فيه ولا تناقض فيه. فكما قال سبحانه أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا لا تجد منهج السنة قائما على الاختلاف والاضطراب أبدا. نثبت ساقا بدليل نثبت تجلي بدليل نثبت يدين بدليل نثبت قدمين بدليل ثم هذا الدليل في الكتاب أو في السنة بفهم الصحابة بفهم سلف الأمة بفهم العلماء والآئمة. منهج الحمد لله معصوم. المنهج السلفي معصوم المنهج السلفي معصوم لأنه قائم على النصوص الشرعية والنصوص معصومة من أن يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها. نعم.
خامسا التعطيل لبعض الصفات حيث يثبت أصحاب هذا النوع من التعطيل شيئا من الصفات وينكرون أشياء من الصفات فهذا أيضا تعطيل وهذا له أنواع. فمنهم من يعطل صفات الأفعال فقط ومنهم من يعطل كل صفة لا يدل عليها العقل بزعمه ويختلفون في هذا. فصار التعطيل بذلك أنواعا خمسة. أولا التعطيل المطلق وهو تعطيل وجود الخالق.
نعم ده التعطيل المطلق تعطيل وجود الخالق وبالتالي تعطيل صفات يبقى تعطيل مطلق للذات والصفات. نعم.
ثانيا تعطيل ألوهيته بأن يعبد معه غيره.
نعم.
ثالثا تعطيل أسمائه بأن تنفى عنه الأسماء والذي ينفي الأسماء ينفي الصفات من باب أولى.
نعم.
رابعا تعطيل الصفات فيقال إن الله له أسماء وليس له صفات.
نعم.
خامسا تعطيل بعض الصفات وهذا يختلف فيه الناس كثيرا فمنهم من يعطل كثيرا ومنهم من يعطل قليلا.
يعني عطلوا التوحيد يا أخوان عطلوا التوحيد ربوبية عطلوا التوحيد ألوهية عطلوا التوحيد أسماء وصفات. هؤلاء عطلوا التوحيد فتقول التعطيل هذا تعطيل الربوبية تعطيل الألوهية تعطيل الأسماء وصفات. والتوحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات. والشرك متعلق بشرك في ربوبية وشرك في الألوهية وشرك في ماذا الأسماء الصفة. والتمثيل تمثيل في الربوبية، حينما تنسب لي بعض الخلق تصرفا في الكون. تمثيل في الألوهية، حينما تصرف له حق الله سبحانه وتعالى في العبودية والألوهية. تمثيل في الأسماء والصفات، حين تجعل صفات الخالق صفات المخلوقين. يبقى الشرك، التوحيد، التعطيل، التمثيل، كل ذلك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. نعم.
وكل أنواع التعطيل هذه منفية في قول المؤلف رحمه الله رغما لأهل الزيغ والتعطيل.
نعم، مقرما ورغما هو الأفصح. نعم.
فالجهمية المقتصدون منهم عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والغلاة منهم عطلوا الأسماء والصفات، والمعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، لكنها أسماء مجردة وليس لها معان، فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر.
يقول المقتصدون منهم، يعني ليس المقتصدون وصف مادح، لا، يقول المقتصدون منهم، لأن الطائفة تجد فيها غولة وتجد فيها متوسط، فالتعبير بالمتوسط يكون أفضل. مثل ما نقول القدرية منهم غولة وهم نفاة العلم، ومنهم متوسطة وهم نفاة الإرادة والمشيئة، فيقال غولة ويقال متوسطة. فالجهمية غولة ومتوسطة، وأدنى أو أعلى من المتوسطة وهم الأشاعرة، لأنهم أضافوا سبع صفات. نعم، في المجمل يعني.
أبو الشيخ، هنا فصل وغير بين الجهمية والمعتزلة، فهل الجهمية منهم من يثبت الأسماء؟
نعم،
هل من الجهمية من يثبت الأسماء؟
الجهمية الغلاة ينفون الأسماء والصفات، هو نفسه قال، يعني هو المرد الذين عطلوا صفات وأثبتوا الأسماء هم المعتزلة، فيقول جميع، فالجميع تقصد منهم عطلوا الصفات والأسماء. طيب، والغلاة منهم عطلوا الأسماء والصفات، ثم بيّن من هم الذين عطلوا صفات وأثبتوا الأسماء، فقال والمعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء. نعم، فنقول مثلا فالمعتزلة، بدلا من والمعتزلة نقول فالمعتزلة، فالمعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، لأن كل هؤلاء يطلق عليهم معطلة ويطلق عليهم جهمية، أتباع الجهم والمعتزلة والأشاعرة يطلق عليهم جهمية ويطلق عليهم جميعا معطلة. نعم نعم، فين؟ ما هو صح، ما هو من الذي عطل الصفات وأثبت الأسماء من الجهمية؟ هم المعتزلة، هم المعتزلة، إنما الغلاة لما أتباع جهم وكذا عطلوا الأسماء والصفات. طيب، والمتوسطة من المعطلة من الجهمية هم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات. طيب، أعلى منهم الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات، أو نقول عطلوا الصفات إلا سبعا. نعم،
والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا سبعا، والأفضل هنا أن نقول إنهم أنكروا الصفات إلا سبعا.
أنكروا الصفات إلا سبعا، بدل ما نقول أثبتوا الصفات، يقول والأفضل هنا أن نقول إنهم أنكروا الصفات إلا سبعا، ولا نقول أثبتوا سبع صفات، ولا نقول أثبتوا سبع صفات، يعني يقول نعبر أنكروا الصفات إلى سبعا أفضل من أن نقول أثبتوا سبع صفات. لأن الإنكار هو الأكبر، قال الشيخ،
لأن الصفات السبع قليلة بالنسبة للصفات الكثيرة العديدة، فلهذا نقول أنكروا الصفات إلا سبعا.
يعني صفهم بالإنكار للصفات، صف، اجعل هذا الأصل، قل والأشاعرة منكرة للصفات أيضا مثل المعتزلة إلا سبعة. طبعا ده فيه تفصيل كبير الحقيقة، أريد أيضا أن نقف عنده وقفة، لأن هذا بيتكرر معنا كثيرا أيضا، يعني تكرر معنا أن الأشاعرة ينكرون الصفات إلى سبعا، أو يثبتون سبع صفات، أو الأخير، وكأن هذا مسلمة من جهة السبع ولا يزيدون على ذلك. وكأن هذا أيضا مذهب الأشاعرة المتقدمين، فلهذا أقف معكم وقفة في بيان مذهب الأشاعرة المتقدمين والمتأخرين في مسألة الصفات، فيما يثبتونها وفيما ينفونها، وهل الصفات هذه سبع باتفاق الأشاعرة المتقدم والمتأخر أو هناك من يزيد على ذلك، وما هي الزيادة على ذلك وما هي أقسامها، وهل يفرق بين المتقدم والمتأخر في ذلك. هذه مسألة نريد الحقيقة أن نتصورها، لأن نجد من شروحات مشايخنا الإجمال في هذا دائما، يعني أن الأشاعرة يثبتون سبع صفات، الأشاعرة يثبتون سبع صفات وهكذا، والحقيقة فيها تفصيل. وأنا وعدتكم تكرارا بأنه المسألة هذه نحتاج إلى أن نحررها، لأن مذهب الأشاعرة مذهب مشكل جدا يا أخوان في هذا البيان، لأن فيه اضطراب وتطور، تطور، فيتطورون من شيء إلى شيء ومن انحراف إلى انحراف، حتى انتهوا الآن غالبا غالبا إلى منهج المعتزلة. فنقول بصفة عامة إخوان، بصفة مجملة، بأن الأشاعرة فيما يتعلق بالصفات نستطيع أن نقول أو أن نقسم الصفات من جهة الإثبات والنفي عند هؤلاء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات اتفقوا على إثباتها، اتفقوا على إثباتها، وهي السبع صفات. السبع صفات من السمع والبصر والإرادة والكلام والعلم والقدرة، هذه السبع صفات أثبتوها، والحياة، فصفات اتفقوا على إثباتها وهي السبع صفات. القسم الثاني صفات اتفقوا على نفيها في المجمل، هذا كمذهب الأشاعرة، صفات اتفقوا على نفيها وهي الفعلية المتعلقة بالمشيئة. القسم الثالث صفات اختلفوا فيها بين مثبت وناف، وهي الصفات الخبرية، وهي الصفات الخبرية. هذا باعتبار المذهب كعموم، لأن أحد هؤلاء قد يكون له كلام، لأنك تجد عند كل واحد كلام. يبقى هنا خلاصة مذهب الأشاعرة متقدمين ومتأخرين في هذا الباب لا يخرج عن ثلاثة أقسام: من جهة الصفات المتفق عليه إثباتا السبع، نفيا الأفعال، المختلف فيه الصفات ماذا؟ الخبرية، منهم من يثبت ومنهم من ينفي. طيب، أما على التمييز بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة الصفات فيما يثبتون فيما ينفونه، فلا ينبئك مثل خبير. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه له مواضع في كلامه يبين الفروق والتطور، لكن نذكر شيئا من ذلك، شيئا من ذلك. يقول شيخ الإسلام، وانتبهوا ودققوا بارك الله فيكم، رحمه الله، يقول: أهل الإثبات للصفات لهم فيما زاد على الثمانية ثلاثة أقوال، لأن طبعا اللي هم بيثبتوا سبعة وبعدين الصفة الثامنة مختلفون فيها، في بعض الصفات نضيف ثامنة أو لا نضيف. فيقول وكذلك المتردية يثبتون ثمانية صفات. فيقول أهل الإثبات للصفات لهم فيما زاد على الثمانية ثلاثة أقوال معروفة، أحدها إثبات صفات أخرى كالرضا والغضب والوجه واليدين والاستواء، وهذا قول ابن كلاب والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي والأشعري وقدماء أصحابه كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن بن مهدي الطبري والقاضي أبي بكر ابن الطيب وأمثالهم، وهو قول أبي بكر بن فورك وقد حكى إجماع أصحابه على إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليد، وهو قول أبي القاسم القشيري وأبي بكر البيهقي، كما هو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل والشريف أبي علي وابن الزاغوني وأبي الحسن التميمي وأهل بيته كابنه أبي الفضل ورزق الله وغيرهم، كما هو قول سائر المنتسبين إلى أهل السنة والحديث، وليس الأشعري نفسه في إثبات صفة الوجه واليد والاستواء وتأويل نصوصها قولان، ليس له في ذلك قولان إن تؤول هذه الصفات أو لا تؤول، بل لم يختلف قوله الأشعري نفسه، بل لم يختلف قوله أنه يثبتها ولا يقف فيها، بل يبطل تأويلات من ينفيها. إلى هذا الحد نجد أن هؤلاء المتقدمين ينقل عنهم شيخ الإسلام أنهم يثبتون صفات أخرى غير سبع صفات، من ذلك الوجه واليدين والاستواء وغير ذلك من هذه الصفات. ويقول ليس للأشعري قولان، قول بالتأويل وقول بالإثبات، إنما له القول الواحد، بل إنه يبطل تأويلات من ينفيه. هذا الأشعري ومن معه، ابن فورك وهذا قول ابن كلاب يعني من مثبتة الصفات وغير هؤلاء. طيب من أين كان التحول؟ قال لكن أبو المعالي وأتباعه ينفونها، ثم لهم في التأويل والتفويض قولان. فأول قول أبي المعالي التأويل كما ذكروه في الإرشاد، فأول قول أبي المعالي التأويل كما ذكروه في الإرشاد، وآخرها التفويض كما ذكروه في الرسالة النظامية. في الرسالة النظامية قال بالتفويض، وذكر إجماع السلف على المنع من التأويل وأنه محرم، اللي هو الجويني بعدما كان يراه ثم انتقل إلى التفويض، وذكر إجماع السلف على المنع من التأويل وأنه محرم. وأما أبو الحسن وقدماء أصحابه فهم من المثبتين لها. ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك، وهو قول الكرامية والسالمية وغيرهم، وهذا القول هو المعروف، القول المعروف عن متكلمة الصفاتية. طبعا كلمة الصفاتية عن مثبتة للصفات، سواء بقى الكلابية الأشاعرة، وهذا القول هو القول المعروف عن متكلمة الصفاتية، لم يكن يظهر بينهم غيره حتى جاء من وافق المعتزلة، حتى جاء من وافق المعتزلة على نفيها وفارق طريقة هؤلاء. يبقى إذن صار المتقدمون على خلاف يا أخواني ماذا؟ على خلاف المتأخرين في هذا. المتقدمون كانوا يثبتون الصفات الذاتية، الصفات الخبرية كاليدين وكذا، بعض الصفات الفعلية مثل الرضا والغضب، والاستواء. أما هؤلاء المتأخرون فنفوا ذلك ولجأوا إلى التأويل، وبعضهم إلى التفويض. والتأويل هو المشهور الآن عن هؤلاء، فإنهم يظهرون هذا التأويل. هذا بالنسبة لمجمل ما ذكر في تطور هذا المذهب من المتقدمين إلى المتأخر، وكل واحد يطور هذا المذهب، كل واحد يطور هذا المذهب شيئا ما. إذا كان رأسا فإنه يطوره ويغير فيه بعض الأشياء، وهذا إن شاء الله سيأتي له مزيد كلام بعد ذلك، لكن هذا رأس قلم يتبين لك أن هؤلاء مختلفون. الأشاعرة ليسوا على مذهب واحد في هذا الباب، وليس ما يقوله المتأخرون اليوم هو ما قاله المتقدمون الأوائل، فإلى هؤلاء ينتسبون. أما يقولون نحن تبع بقلان وابن فورك والحارث المحاسبي وأبي العباس القابسي والأشعاري وإلى آخره، أليس ينتسبون إلى أبي الحسن؟ هذا هو. ثم إن أبا الحسن رحمه الله تعالى قد استقر أمره إلى ما عليه أهل السنة والجماعة إلا في بعض أحرف قليلة. طيب، هذا بالنسبة للتفريق بين مذهب المتقدمين والمتأخرين بصفة مجملة، وإثبات أن هذا المذهب حصل فيه التطور، وأن المتأخرين اليوم ليسوا على ما عليه المتقدمون. فهل كانوا على ضلال إذ يثبتون هذه؟ هل كانوا مجسمة لما أثبتوا الوجه واليدين وكذا؟ هل كانوا مجسمة أم ماذا؟ طيب، هؤلاء الأشاعرة في عدد الصفات التي يثبتونها قد اختلفوا في العد، منهم الذي يقتصر على 7، منهم الذي جعلها 13 صفة، منهم من جعلها 20 صفة. والذين جعلوا صفات 20 صفة قسموها تقسيمات: صفات نفسية، وصفات سلبية، وصفات معاني، وصفات معنوية، قسموها أقساما، قسموها أقساما. الصفات النفسية عندهم صفة واحدة هي الوجود، ومعناها عندهم، معنى الصفات النفسية عندهم أنها يدل الوصف بها على نفس الذات، يدل الوصف بها على نفس الذات، هذا معنى صفات نفسية، أي يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد، دون معنى زائد. وهذه صفة واحدة هي صفة الوجود، دي صفة واحدة هي صفة الوجود، دي الصفات النفسية. طيب، والصفات السلبية عندهم هذه الصفات 5 صفات: القدم، البقاء، مخالفة الحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية. طيب ما مقصودهم بالصفات السلبية؟ ما مقصود بالصفات السلبية؟ هي الصفات التي دلت على سلب ما لا يليق به سبحانه، التي دلت على سلب ما لا يليق به سبحانه. طيب القسم الثالث صفات المعاني، وهي سبع صفات، سبع صفات: الكلام والإرادة والحياة والسمع والبصر، هذه السبع صفات التي ذكروها. يبقى المجموع كام الآن؟ صفة نفسية دي الوجود، وخمسة سلبية، يبقى كم؟ ست، وسبعة المعاني. وماذا يريدون بصفات المعاني؟ ما معنى صفات المعاني عندهم؟ هي كل صفة قائمة بموصوف زائد على الذات الواجبة له حكم، زائد على الذات. يعني النفسية عندنا الوجود، طيب ما زاد على الوجود؟ اللي هو الصفة القائمة بموصوف وتكون زائدة على الذات، زائدة على الذات، وهي السبع صفات المعاني التي تثبت حكما بقى لتلك الذات، من السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام والإرادة والحياة وغير ذلك. هذه صفات المعاني، صفات المعاني، هذه سبع صفات. وكما قلنا محل الاتفاق بينهم في هذه صفات السبع. يبقى كذا كام؟ 13 صفة، بعضهم يقتصر على 13 هذه وبعضهم قلة، نزيد على ذلك صفات تسمى بسيطة الصفات المعنوية. ما الفرق بين صفات المعاني والصفات المعنوية؟ الصفات المعنوية عندهم يثبتها عندهم من يثبت الأحوال كما يقولون، من يثبت الأحوال. والبعض أنكر وقال لا حال والحال محال، الحال بالنسبة لله محال، اللي هي ايه؟ نفس الصفات السبعة، هذه نفس الصفات السبع بس أضف إليها كونه، كونه مريدا، كونه عليما، كونه سميعا، كونه بصيرا. هذا بالنسبة لتقسيم الصفات عند هؤلاء الأشاعرة. ها أنت ترى ماذا؟ ترى اضطرابا. استطور هذا المذهب من المتقدمين إلى المتأخرين، ترى اضطرابا فيما يثبت وينفى من صفات الله عز وجل. إذن الأشاعرة مجمع للتناقض، وليس لهم القول الواحد الذي يسيرون عليه من أول ما كان المذهب إلى الآن. هذا ليس في الصفات فقط بل في مسائل أخرى، ولعلنا إن شاء الله نأتي على تحقيق مذهب الأشاعرة في كل هذه الأبواب، في مبحث الإيمان ومدى أيضا التناقض بين المتقدمين والمتأخرين، مبحث أسماء وصفات، مبحث القدر، قائمون على التناقض. يبقى اللي يعنيني الآن أن نتصور الآتي: أن مذهب الأشاعرة ليس مذهبا واحدا منذ أن نشأ وإلى الآن في أصولهم التي هم عليه. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هناك فرقا بين مذهب المتقدمين وبين مذهب المتأخرين في مسألة ما يثبت من الصفات وما لا يثبت. المسألة الثالثة أن هؤلاء مضطربون في عد الصفات، منهم من عدها سبعا، منهم من عدها 13، منهم من عدها 20، على اختلاف بينهم ويضطربون في ذلك. فهذا مذهب مضطرب ليس له قول يسيرون عليه واحد. فكيف يقال هم من أهل السنة والأشاعرة أهل السنة؟ من هم الذين أهل السنة؟ المتقدم أو المتأخر؟ المتأخر هذا أو ذاك؟ الذي يثبت 7 أو الذي يثبت 13 ولا الذي يثبت 20؟ أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبت الله عز وجل نفسه من الأسماء والصفات وينفون ما نفى الله عز وجل عنه. من هنا هذا التعليق على إجمال أهل العلم دائما أن الأشاعرة أنكروا الصفات إلا ماذا؟ إلا 7. ولعل مراد مشايخنا والعلماء وتوارد ذلك عندهم أن هذا العد هو الذي اتفقوا على ماذا؟ على إثبات. فلما قالوا 7 لأن فوق 7 مختلف فيه فيما بينهم، لهذا قالوا إلا ماذا؟ إلا 7. يبقى إذن كلام علمائنا مش ليس يعني سطحيا ولا إنه خطأ، إن لكن هذا قد يحمل على هذا المحمل. لما قالوا بإنكار الصفات إلى 7 أو أن الأشعار أثبتوا 7 معناه فيما اتفقوا عليه، يبقى ده كان إيضاح مهم جدا. ده يعتبر الإيضاح الثاني المهم في درس اليوم، إيضاح صفة التجلي وما حولها، وإيضاح أيضا صفة إيضاح كلام علمائنا حينما يقولون بأن الأشاعرة يثبتون من الصفات ماذا؟ 7 صفات. هذا المتفق عليه، وإلا مذهب الأشاعرة مذهب مترامي الأطراف مضطرب جدا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، سواء في باب إيمان سواء في باب يعني قدر، مضطربون جدا في هذا. وهذا شأن أهل البدع، المرجئة فرق والخوارج فرق والشيعة فرق والمعطلة فرق، إنما أهل السنة والجماعة فرقة واحد، فرقة واحد. خلاص يا إخوان، تصورنا ما معنى أن الأشاعرة يثبتون 7 صفات؟ نعم 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 ما فيش إشكال، هو أثبت، لكن طريقة الإثبات قد تختلف. يعني هو أثبت أن هذا مثلا الصفريين أثبت صفة اليد أو كذا، لكن طريقة الإثبات، طريقة الإثبات عنده ماذا؟ بالعقل مثلا، طريقة الإثبات بالعقل، فتخالفه أنت في طريقة الإثبات لا في أصله. وأنت حتى أولئك الذين يثبتون قد تجد لهم طريقة في الإثبات، مثل ما احنا ذكرنا على المعتزلة يثبتون أسماء لكن لهم طريقة في الإثبات. ففرق بين إثبات الأصلي وبين طريقة الإثبات. نعم، أثبتها بالعقل، واليد لا تثبت بالعقل، لكن قلنا في اليد إذن خاص أثبت، إذن هو ممن أثبت. نعم كلاهما مرتبط، يعني كلاهما مرتبط، أنت تثبت ماذا فينظر إلى ما تثبته بأي طريقة، لأن هذا الوارد في الكتاب والسنة، ولا تثبته بالعقل. يعني الأشاعرة أصلا حتى لما أثبتوا 7 صفات هذه، لما أثبتوا 7 صفات أثبتوها إليه بطريق ماذا؟ إحنا العقل يدل على ذلك، أن العقل يدل على ذلك، مش أن النقل ورد بهذه الصفات وأن مدارها النقل معناه أثبتوها، لكن طريقة إثباتها تختلف، مثل ما سبق معنا في أول السفرانية. السفرانية الشيخ وقف عند مسألة طريقة إثبات الأشاعرة لبعض هذه الصفات السبع يخالف طريقة أهل السنة والجماعة. يعني الكلام ما هو من الصفات السبع، لكن الكلام عندهم ماذا والكلام عندنا ماذا؟ والكلام عندنا ماذا؟ نعم
شيخنا، هل يقول حتى أن إثبات الصفات السبع لهم على طريقة السلف، يعني حتى إثبات الصفات هذه؟
لا، على الطريقة تختلف. الشيخ الإسلام بيتكلم من جهة الإثبات العام، أما الطريقة تختلف، أما الطريقة حتى في السبع تختلف. وإحنا مرة معنا، مرة معنا كما قلت لك الكلام يثبتون هذا من الصفات السبع، لكن هو كالكلام عندنا ليس كالكلام عندنا. طرق الإثبات وتفاصيل ذلك يقع في بعض اختلاف بينه وبين أهل السنة، لكن يسمون الصفاتية بصفة عامة على اعتبار أنهم أثبتوا هذه الصفات. نعم.
قال: أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا لله الأسماء والصفات كلها بدون قيد وبدون تفصيل، لأنهم يقولون إن الواجب علينا أن نمرها كما جاءت.
نعم.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: نمرها كما أتت في الذكر. نمرها يعني اقبلها وأمرها بلسانك وبقلبك كما أتت في الذكر. وفي الذكر يعني في القرآن، سواء أتت في القرآن مباشرة أو بالإحالة، فمباشرة بأن تكون الأسماء والصفات في القرآن، أو بالإحالة بأن تكون الأسماء والصفات في السنة، لأن ما جاء في السنة فقد أتى في القرآن لكن عن طريق الإحالة: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقوله رحمه الله: نمرها كما أتت في الذكر، هذه العبارة ورد معناها عن السلف، فقالوا في آيات الصفات وأحاديثها: أمرها كما جاءت بلا كيف. وهذه العبارة تجاذبها طائفتان: طائفة ادعت أن السلف أرادوا بهذه العبارة التفويض، والتفويض يعني أننا نمر النص ونفوض معناه ونقول الله أعلم بما أراد، فنقرأ: الرحمن على العرش استوى، ولكننا لا نعلم معنى استوى، ونقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ولا نعلم معنى ينزل، ونقرأ قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا نعلم معنى الوجه. وعلى هذا فقس، وادعوا أن هذا مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه مذهب السلف.
نعم.
والغريب أن هذه الدعوة
كما مر معنا في كلامي النووي. نعم.
والغريب أن هذه الدعوة تصدر من علماء
تصدر
والغريب أن هذه الدعوة تصدر من علماء أجلاء يشهد لهم بالخير، لكننا نشهد لهم بالخير ونشهد عليهم بالخطأ في نقل مذهب السلف.
يعني على بعض الأجلاء لعله يشير إلى النووي وابن حجر وكذا. نعم. ونشهد عليهم بالخطأ. نعم.
وقال: ونرى
طبعا لا يقصد الشيخ الثناء على المفوضة الأصليين أهل المذهب، وإلا فهذا من شر المذاهب. نعم.
قال: ونرى أنهم مخطئون لكن عن غير عمد.
نعم.
لأن نيتهم حسنة لا شك عندنا في ذلك، لكنهم فهموا عن السلف فهما خاطئا، فليس مذهب السلف هو التفويض.
نعم. إنما أوتوا من قبل الجهل بمذهب السلف ففهموا عن السلف فهما خاطئا. نعم.
فالسلف من أفقه الناس في معنى آيات الصفات وأحاديثها، لكنهم من أبعد الناس أن يقولوا فيها ما لا يعلمون. وليتنبه أننا لو قلنا إن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها هو التفويض الذي أراده هؤلاء لكان أجهل الخلق بالله هم السلف، لأن من لا يعرف معنى الصفات كيف يعرف الله؟
نعم.
فالذي لا يعرف معنى السميع ولا البصير ولا العزيز ولا الحكيم كيف يعرف الله؟ فهذا اللازم لا شك أنه لازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.
نعم. وإذا كان التفويض هو مذهب الفرقة الناجية، وأن نفوض المعاني، فكيف يتسنى لنا تدبر القرآن وأجل ما فيه الأسماء والصفات؟ والله عز وجل قال: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. فإذا قلنا بأن آيات الصفات من متشابه المطلق الذي لا يعلم تأويله إلا الله، فكيف نتدبر هذا؟ كيف يتسنى أن نتدبر القرآن؟ وليس شيء في القرآن لا يعرف معناه، وهذه مسألة بسطها شيخ الإسلام في مواضع، ورد بها على من قال بالمتشابه المطلق في هذا. وقال شيخ الإسلام وقرر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه ليس يوجد شيء في القرآن يعرف معناه، ولا توجد لفظة في القرآن لا يعلم معناه، لا توجد لفظة في القرآن لا يعلم معناه. وحتى لما أوردوا فواتح الصور الشيخ قال هذه ليست ألفاظا، هذه ابتداء هي ليست ألفاظا، إنما هي أحرف، إنما هي أحرف وليست ألفاظا. ثم قال من وجه آخر ومع ذلك تكلم فيها السلف، ومع ذلك تكلم فيها السلف ببعض المعاني. نعم، فليس هناك لفظة كلمة في القرآن لا يعرف معناه، لا من الصفات ولا من غيره. نعم.
ومن ثم أطلق بعض هؤلاء العلماء القول بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا القول فيه حق وباطل. فقالوهم إنها أسلم صحيح، لكن ليس على الوجه الذي أرادوه، ولو كان مذهب السلف هو الوجه الذي أرادوه لم يكن أسلم بل كان أسلم.
نعم، بالفاء. نعم،
لأن مذهبا يقول أنا أقرأ آيات صفاتي،
أي في ثلمة. نعم،
لأن مذهبا يقول أنا أقرأ آيات صفاتي وأحاديثها ولا أعرف معناها، أين السلامة؟
نعم،
فإذا لم تعرف المعنى وتثبته فأنت غير سالم. لكنهم قالوا إن قول الإنسان لا أدري هذه سلامة.
نعم،
وقولهم في طريقة الخلف إنها أعلم وأحكم.
أن يقول لا أدري واذهب إلى من يدري لا إشكال، إنما هو يقول لا أدري تعبدا، لأن هذه ليس لها معاني يعلمها أحد، يعني يقطع الطمع في معرفة معانيها كما ينقطع الطمع في معرفة كيفيتها. أن تقول لا أدري، أنت تمدح أن تقول لا أدري وغيرك يدري، لكن أنت تؤصل أن أحدا لا يدري، فهذا مذهب التعطيل وهذا شر. فأين السلامة هنا؟ طريقة السلف الحقيقيين أسلم، لكن طريقتكم أنتم التي تسمونها أو وصفكم أنتم لطريقة السلف بأنها أسلم هذه غير سالمة، لأن السلامة عندكم لها معنى، هذا المعنى لا يتحقق به السلامة، ألا هو تفويض المعنى، والسلف لا يفوضون المعنى بل يتكلمون فيه. نعم،
وقولهم في طريقة الخلف إنها أعلم وأحكم، فأعلم لأنهم يثبتون معنى، وأحكم لأنهم قالوا إن من المحال أن ينزل الله علينا كتابا في أعظم ما نحتاج إليه ثم لا يكون له معنى معلوم. فلو قال إنسان إن آيات الصفات وأحاديثها ليس لها معنى أو ليس معناها معلوما لكان هذا مناقضا للحكمة. ولهذا قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم، وقد بينا هذه المقولة أن هذه المقولة باطلة متناقضة، وقد كذبوا بذلك على السلف فيما فهموا من مذهبهم.
نعم،
شيخنا كلام.
وطريقة السلف الحقيقيين أسلم وأعلم وأحكم. ثم إن هذه العبارة كما قال شيخ الإسلام كلاما معناه بأنها لا تصدر إلا من غبي، كيف تكون السلامة مبنية على غير علم وحكمة؟ ثم كيف يكون العلم والحكمة لا يفضيان إلى السلامة؟ كيف تفصل بين السلامة والعلم؟ كيف ما حصلت السلامة إلا بعلم؟ وكيف لا يكون مع العلم السلامة؟ فالأسلم هو الأعلم والأحكم، والأعلم والأحكم هو الأسلم، لا فصل، لا تفصل بين السلامة والعلم، إذ السلامة لا تكون سلامة إلا إذا كان مبنى على العلم، والعلم لا يكون مقبولا وعلما نافعا إلا إذا أفضى إلى سلامة. لكن هي عبارات يا إخواني يطلقونها وتمشي في الناس، مثل العبارة التي يذكرها الناس في الزمان هذا، وهي عبارة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، تعالى نتفق نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويا أخي لا نختلف ونمضي، أنت نصيري وأنا سلفي وانت خارجي وانت تعال، اكيد في قواسم مشترك، تعال في قواسم مشترك، وش في رب نؤمن به؟ طيب، وفي اسلام نؤمن به؟ نعم. وفي قرآن نؤمن به؟ نعم. وفي يوم اخر نؤمن به؟ نعم. طيب خلاص، اختلفنا في كام في المية؟ الجماعات تقول كده، هذه الجماعات تقول هذا، نحن مختلفين فيه كما يقول الحويني وكما يقول غيره، يؤصلون بهذا بهذه الطريقة يا اخوان. احنا مختلفون في كم بالمئة؟ يعتبرون ما كم بالمئة كيف مثلا؟ يعني خروج مثلا 1%، ها وايه كمان؟ ومظاهرات وثورات 1%، وتكون احزاب 1%، بكده كم؟ 3%. اجعل كمان 2% كمان لأي شيء تقترحه 5%، وإحنا متفقين على 95%. هكذا يحسبون الحسبة يا أخوان، يحسبون الحسبة، يعني في كم، يقول كده كم في المئة. وأول ما تسمع الواحد يقول لك نحن مختلفون في كم بالمئة، تعرف أنه جاهل ما يدري كعة من كرسي واحد. إي والله يا أخوان ما يدري كم بالمئة. هي كم بالمئة؟ هي أموال يا أخوان، كم بالمئة؟ نسبة أرباح كم بالمئة؟ قد يكون شيء واحد، أصل واحد تخرج به من السنة، أصل واحد. فالأمة متفقة على أن من خالف السنة في أصل واحد من أصولها أنه لا يكون من أهلها، كما قال البربري رحمة الله عليه: ولا يكون الرجل من السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كله. هذا يقول لك كم بالمئة، احنا مختلفون يعني في كم بالمئة. يا أخي تعال نتفق، تعال نتفق، احنا عندنا في الاسماء وصفات، وعندنا في الالوهيه، وعندنا في كذا، احنا متفقون في هذا، مختلفون في ايه؟ في خروج واحزاب وكذا، خلاص 3% 5% نتعاون. طب ومع الاخوان شرحه، ومع الصوفيه شرحه، ومع كذا شرحه. واعلموا ان هذه الفرق لا تتفق حتى في الله، ولا في رسول الله، ولا في كتاب الله، ولا في اليوم الاخر. الثلاث والسبعون فرقة يا أخوان مختلفة في الله. نعم، الله الذي تعبده المعطلة، أو الله الذي تعبده الممثلة. نختلف في الله، نختلف في كتاب الله الذي يجب اتباعه محكمه ومتشابهه، أو اتباعه متشابه دون محكمه. كتاب الله الدال على كفر أصحاب المعاصي كما عند قوم، أو كتاب الله الدال على أن الإيمان تصديق فقط، أو قول فقط، أو قول تصديق فقط كما عند قوم. مؤمنون باليوم الآخر متفقون عليه، ولا عذاب في القبر ولا نعيما عند قوم، ولا ميزان عند قوم. نحن مختلفون في كل أصل من هذه الأصول، نختلف في كل هذا. فدعوة إن الأمة متفقة في الرب والرسول والقرآن واليوم الآخر، وهذه دعوة فيها مجازفة. الأمة باعتبار كل فراقها مختلفة في جل ذلك، في جل ذلك، في جله. إذا ما اطلعت على أقوال الفرق عرفت ذلك. فكيف نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، وقد يكون مختلف فيه في الأصول، ثم كيف نتعاون فيما اتفقنا عليه، وقد يكون ما اتفقنا عليه على خلاف الشرع. إنما نتعاون فيما دل عليه الشرع. وأما يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إن كان من الاجتهاد السائغ، أما الاجتهاد غير السائغ أو الخطأ المحض أو الضلالة أو الكفر، كيف يعذر بعضنا بعضا؟ وهل يملك أحدنا أن يعذر أخاه من نفسه؟ إنما الإعذار باعتبار شرعي إذا أعذرتك الشريعة، وإلا لا أحد يملك أن يتفق مع أحد ولا أن يعذر أحدا بغير الرجوع إلى الشريعة. ولهذا العبارة أيضا المشهورة عندنا وهي أن العقد شريعة المتعاقدين، هذا ليس على إطلاق أيضا. ماذا لو وضعوا في هذا العقد أن الدرهم بالدرهمين، يقال شريعة المتعاقدين؟ لا، لا نملك شرعا أن نتصرف هذه الأشياء دون أن نرجع إلى الشريعة. فلا أحد يقول أنا أتفق معه على أن درهم بالدرهمين، لا، هذا باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل. نعم، فهذه عبارات أطلقت ولا بد من النظر فيها. نعم.
شيخنا ذكر شيخنا قال: وقوله في طريقة الخلف إنها أعلم وأحكم، فأعلم لأنهم يثبتون معنا.
المتأخرين، متأخرون منهم يثبتون، يثبتون معنا، يعني قالوا بأنه هذه الصفات كالاستواء والوجه وكذا لما خاض فيها من خاض، ويقصدون بمن خاض يعني إيه؟ يعني من يثبت الوجه الحقيقي. قالوا لا، إذا لابد أن نضع معاني تنزيها لصفات الله عز وجل عن مثلة البشر. طب المعاني دي توضعها شروطا، أول شروطها ألا يصادم المعنى عقلا. نعم.
وقوله: نمرها كما أتت في الذكر، سبق أن السلف قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمرها كما جاءت بلا كيف، وهذه العبارة لا تدل على أن السلف يفضل.
ولهذا لما نقوله من المتقدم أثبت الاستواء ولم يقل الاستلاء مثلا، ما قال قالكم؟ قال هم ما قالوا شيئا، هم أثبتوا الاستواء وما في مشكلة، لكن ما الاستواء الذي أثبتوه؟ إياك أن تظن أنهم أثبتوا التجسيما، استواء بالتجسيم، لا، أثبتوا وجها، لكن ما المراد؟ ولهذا هم أصلا بعضهم يقول نحن على ما في خلاف بينه وبين مذهب الحديث أحمد وكذا، نحن نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت. لكن لما تكلم قوم بمعاني باطلة وضعنا هذه المعاني التي تحفظ النصوص من أن يرد إليها الباطل، فمن هنا صاروا يتكلمون في المعاني. نعم.
وهذه العبارة لا تدل على أن السلف يفوضون المعنى، بل الذي تدل عليه أن السلف يثبتون معنى آيات الصفات وحديثها. وتدل العبارة على هذا من وجهين: الأول قولهم أمروها كما جاءت، ومن المعلوم أنها جاءت ألفاظا لمعان ولم تأتي ألفاظا لغير معنى كالحروف الهجائية أبدا، فإذا أمررناها كما جاءت فمعنى ذلك أننا نثبت اللفظ والمعنى.
ومن هنا إخواني بعض العلماء اقتصر هذه العبارة فقط، أمرها كما جاءت، ولم يقل بلا كيف، فتحمل على إيه؟ أنها جاءت لمعاني أصلا وجاءت بلا تكييف. نعم.
والثاني قولهم بلا كيف يعني بلا تكييف، وهذا أيضا تدل على وهذه أيضا تدل على ثبوت المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى ما احتجنا إلى قول بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بموجود لغو من القول، وهذا واضح.
نعم.
فهم أثبتوا المعنى، ووجه ذلك أن نفي التكييف يدل على ثبوت أصل المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى ما احتج إلى أن نقول بلا تكييف، فالسلف يثبتون لنصوص الصفات معنى. ووالله لولا إثباتنا للمعنى ما ذقنا لولا إثباتنا للمعنى ما ذقنا طعم هذه النصوص في الصفات وفي الأسماء أبدا.
أي نعم. ولهذا يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تسعد وسعس من مات أحد من أحصى دخل الجنة. ودخل في الإحصاء ماذا؟ معرفة المعاني ثم العمل بالمقتضى، مقتضى هذه الأسماء والصفات. كيف أعمل بالمقتضى وأنا ما أعرف معنى؟ ثم كيف أتدبر وأنا ما أعرف معنى؟ كيف أفرق يا إخواني بين سميع وبصير، بين رحيم ومتكبر؟ كيف يا أخوان أفرق إذا ما كان وقوف عند معاني؟ كيف أفرق؟ ولهذا المعتزلة نشأ من قول ماذا؟ أنهم قالوا بأن هذه الأسماء كلها مترادفة، لا فرق بين رحيم وبين متكبر، لأن الفرق يرجع إلى المعنى وهم يعطلون هذا المعنى، فرق يرجع إلى الصفة وهم يعطلون هذه الصفات، فلا فرق عندهم. نعم.
قال: ولو كنت أقرأ الرحمن على العرش استوى كما أقرأ ألف باء جيم لما استفدت وما ازداد إيماني ومعرفتي بالله أبدا، فلو لأني أعرف أن معنى استوى على علوا يليق بجلاله وعظمته لما استفدت. ولهذا كان دعوى عدم إثبات السلف المعنى لآيات الصفات دعوى باطلة وقدحا عظيما في السلف، ومهما كان مصدر هذا القول فهو خطأ. فإذا كان السلف يثبتون المعنى بلا تكييف صاروا أسلم وأعلم وأحكم، وهذا هو المطلوب.
وهذا هو المطلوب. نعم. حقيقة شرح السفرني للشيخ شرح قوي قوي يعني جدا، وقد تجد فيه ما لا تجد في شروحات الشيخ الأخرى. نعم. لأن الإنسان قد يحصل له نشاط في موضع في وقت دون وقت. نعم. قد يراعي حال طلاب في وقت دون وقت. نعم.
شيخنا، سؤال ورد من الأخ بجوارية من كفر الشيخ، يقول نقلا عن بعضهم، قال: كتب أحد رؤوس الحنابلة الجدد زعموا، قال: كثير من السلفية يرون أن ابن تيمية أعلم بالأشعرية من الجويني وأعلم بسائر المذاهب من أصحابه، وهو أمر مشهور متداول بكثرة في أدبياتهم، ومن ثم يأخذون أقوال المذاهب من كتب ابن تيمية وهو يرد عليها، ولا يقبلون نقلا يخالف ذلك ويأخذونه مباشرة على أنه اتهام لابن تيمية بالكذب والتدليس. ومتعصبة الأشعرية يرون أن ما ينسبه بعض وإمتهم للحنابلة هو الصواب الذي يقوله الحنابلة، ولو كانت نصوص الحنابلة الكثيرة على خلافه بل على تسفيه. ويستعظم هؤلاء أن يخطئ السعد التفتزاني مثلا في نسبته قولا ما للحنابلة، فيجعلونه أعلم بمذهبهم منهم. وإذا كنت أيها الأشعري ترد كلام الحنابلة بحجة أن السعد التفتزاني نسب إليهم خلافه، ففيما إنكارك على السلفي الذي ينسب إليكم خلاف قولكم، لأن ابن تيمية قال ذلك، وحجتك الضاحضة حجته وآفتك آفته. ولذلك قلنا مرارا منذ سنوات ونحن نعالج هذه الآفات المتجذرة: التعصب آفة نفسية وتربوية واجتماعية، ليس خاصة بالمتمذهبة ولا الراجحية ولا السلفية ولا الأشعرية ولا التراثية ولا الحداثية. والعجب ممن يطلب علم الكلام الذي لا تقليد فيه وقد يدعي التخصص فيه، ثم يحتج بهذه الخطابيات ويجحد البدهيات في أخذ المذاهب من كتب أربابها، ويقع في هذه المغالطات بعد استقرار المذاهب وانتشار كتبها مخطوطة ومطبوعة وسهولة الوصول إلى الأقوال. وأعجب من ذلك أن تعير كل طائفة أختها بما هي واقعة فيه.
أن تعير
وأعجب من ذلك أن تعير كل طائفة أختها بما هي واقعة فيه. قال: فما تعليقكم على هذا الكلام؟
يعني أنا ما أدري، في الأول كان الكلام في اتجاه، ثم يعني كأني ما ضبطت ما يقول. يعني هذا القائل هذا الكلام، قال هذا كان بينتقد،
يعني يقول أن
ينتقد أن ابن تيمية لما يقول السلفيون بين ابن تيمية رحمة الله عليه متقن لمذهب هؤلاء الفرق ربما من رؤوسهم، لأن الرأس قد يقول قولا في زمانه ثم بعد ذلك تتطور الفرقة أو الطائفة أو إلى آخره، وقد يكون له أيضا القول المضطرب وغير ذلك وهو لا يدري ولا يعي أو يدري. فإذا جاء المقرر السلفي مثل الشيخ الإسلام رحمة الله عليه المتبحر فيصور لك هذا المذهب، فيقال بأن شيخ الإسلام كان أتقن لهؤلاء وكان أعظم تصورا من هؤلاء ربما لمذاهبهم. وقد يكون فيهم الواحد هذا الآن، فإن يكون الواحد من هؤلاء قد يتصور ما هو عليه من الضلال، لكن مراد السلفيين بأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا إنما يصور مذاهب هؤلاء على الدقة، بإحصاء ماذا؟ بإحصاء تطور المذهب وكلام أئمة، ولا أدل على ذلك من النقل الذي ذكرناه لكم من قبل. كيف أسند هذه الأقوال إلى الأعيان إسنادا دقيقا جدا حتى الواحد يذكر تطوره. فلما جاء إلى أبي المعالي الجويني ماذا قال؟ قال فلجأ إلى التأويل وكذا كما في رسالة الإرشاد، ثم انتقل إلى التفويض كما في رسالة النظامية، ثم صار يقول كذا. هذا هو المقصد الذي يقصده هؤلاء. إذا كان يعني القول ده منتقد، فالرد على من ينتقد هذا لا شك أنه لا يعرف. إذا كان يريد أن يقول يعني واحدة بواحدة، إذا انتقدتم، إذا كنتم تنتقدون على الأشاعرة أنهم يعيبون عليكم أن تقولوا بأن ابن تيمية أعلم بالمذهب من كذا، فعلما تنتقدون أيضا على الأشاعرة أنهم يقولون بأن بعض أئمتهم كالتفتزان وكذا أعلم أيضا بمذهبكم من بعضكم؟ ما أدري هل هو ده المراد؟
يعني
نعم، يعني ينقد المذهبين، يعني مذهب من يقول ابن تيمية أعلم بهذا والأشعار لكن يقول بأن أعلم بهذا،
يقول هذا تعصب يعني من هنا ومن هنا.
طيب التعصب ما حده؟ يعني نكلم الأخ هذا الأول ده المراد؟ إن كان هذا الذي فهمتموه الجواب عما فهمتموه، الجواب عما فهمتموه أن هذه مدرسة جديدة. الأخ هذا الذي يحاول معالجة الطرفين هذا اتجاه جديد، والاتجاه هذا في كثير من المسائل، ألا وهو مسألة ادعاء الوسطية بأن يكون نقطة في الوسط بين اتجاهين ويدعي أنه على الوسطية المحمودة، وليس كل نقطة تكون وسطا بين اتجاهين تكون محمودة إلا في حالة، ألا وهي أن تكون هذه النقطة وسطا بين اتجاهين منحرفين، أحدهما بالغلو والآخر بالجفاء، أو بالغلو هنا والغلو هنا، أو الجفاء هنا والجفاء هنا. فحينما تأتي أنت بالوسط الذي يرد على هذا وعلى ذاك ثم يسير على الخط الصحيح فهذه وسطية محمودة. إنما حينما تأتي أنت بنقطة في الوسط بين أهل الحق وأهل الباطل فقد وضعت نفسك في أهل الباطل، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. أعود قائلا، خلي أبو جوارية يصدق على أن اللي أنتم ذكرتوه هذا هو ده المراد ولا يرسل. فهذه طائفة، انتبهوا لا يا أخواني حتى نقف معنا، لأنها طائفة طائفة تقف في مسائل عديدة تدعي أنها الوسط، تدعي أنها الوسط. كونك تكون وسطا بين طائفتين منحرفتين تبين انحراف الطائفتين بين المعطلة والممثلة. تقول انحراف المعطلة أنهم عطلوا الله عز وجل عن صفته وأن زعموا التنزيه، وطريقتنا إنما هي تنزيه بلا تعطيل. طيب وبين الممثلة الذين غلوا في الإثبات حتى مثلوا بخلق، فتقول طريقتنا إثبات بلا تمثيل. بين الطائفتين نأخذ نحن فننزه بلا تعطيل ونثبت بلا تمثيل، ليس كمثيل شيء ولا سمع بصير. يبقى نقطة الوسط عندك نقطة صحيحة، نقطة الوسط عندك نقطة صحيحة. لكن لما تأتي أنت إلى نقطة الوسط بين أهل السنة والجماعة وبين الممثلة فتخرج لنا بمنهج أشاعرة، تقول تقول ماذا على أهل السنة؟ هؤلاء حشوية مجسمة، مذهب التجسيم، فنحن منه براء. إثبات استواء حقيقي، استواء يدين حقيقتين، هذا مذهب جعل من الله جسما. طيب والمذهب الآخر مذهب الممثلة الذين مثلوا بخلقه فكذلك، أو المعطلة مثلا الذين عطلوا أسماء وعطلوا صفات صفاته، فتقول بين هؤلاء المعطلة وبين الذين غلوا في التعطيل وبين هؤلاء المجسمة الذين غلوا في الإثبات نحن الوسط، ألا وهو ماذا؟ أننا نؤول هذه الصفات التأويل الصحيح اللائق. يبقى ده نقطة وسط، لكن هذه النقطة وصل مع الباطل أو مع الحق؟ مع الباطل. فاحذر أن تكون نقطة وسط بين أهل الحق وأهل الباطل. لكن إذا كنت نقطة وسط بين باطلين بحق أيضا، بحق، لأنك تقوم بين باطلين بباطل ثالث، بين باطلين بحق، فأنت على الحق. طب كيف أعرف أنا قد أدعي أنني نقطة وسط بين باطلين وأنا على الحق؟ كيف أعرف؟ أن تسند مذهبك إلى مذهب السلف، أن تسند كلامك إلى مذهب السلف. فالذي يقول بأن من قال بأن ابن تيمية أعلم بالمذهب من المنتسبين إليه مذهب الباطلة، بأن هذا تعصب لابن تيمية، إن أثبته قلنا سمعنا وأطعنا. أما إن أثبت تصورا في ذهني دون واقع قلنا لا. طيب وكيف نثبت؟ أنا معكم واحدة واحدة يا إخوان، أنا معكم واحدة واحدة. كيف نثبت؟ نثبت أن ابن تيمية ليس بعالم بالمذهب ولا خبير بالمذهب. ومقصد أهل السنة حينما يقولون بهذا، يقصدون أن شيخ الإسلام إنما تصور المذاهب تصورا دقيقا جدا، حتى إنه ربما يفوق أهل المذهب، حتى ولو وجد الأحاد أو وجد بعضهم يتقن ضلالة، هذا لا يعكر على كلام أهل السنة. إنما مراد أهل السنة من هذه العبارة ماذا؟ بيان أن شيخ الإسلام أتقن مذهب أو مذاهب الضلال إتقانا عجيبا يتعجب منه، لا تجده مجموعا ربما عند أحدهم، أو إن وجدت الواحد منهم ربما، والله أعلم موجود أم لا. إن كان هذا الرجل اللي بينتقد هذه النظرة عنده أدلة على خلاف هذا، عنده إنه بس يجيب لنا 10 مسائل فقط بمجموع المذاهب كمان ليس في مذهب واحد، أن شيخ الإسلام أخطأ التصور فيها في نقله للمذاهب، أخطأ التصور، بل أصعب عليه المهمة وإن كان الطرح قد ييسر عليه، لكن أصعب، مع أن الطرح ييسر عليه. أضيف إلى هذا لك تصور ونقولات شيخ الإسلام في المسائل العملية ليس في المسائل العقدية فقط. يعني هات نقولات لشيخ الإسلام عن أرباب المذاهب الفقهية قد أخطأ التصور في ذلك، يبقى حينئذ نصدقك ونقول أحسنت، هناك فعلا من يتعصب لهذا لابن تيمية، وليس هذا بصحيح، لأن ابن تيمية عنده 10 مسائل قد خالف. إنما الثاني وهو أن هذه المذاهب قد لا يفقه بعضهم المذهب نفسه، فينتقد أيضا وينسب إلى أهل السنة والجماعة ما ليس فيهم، ثم حينما نرد عليهم تقول بنفسي الكيل الذي كلت به ابن تيمية يلزمكم القبول هذا؟ لا، لأننا ما قبلنا ابن تيمية تعصبا يا أخي، إنما قبلناه بالعلم. واعلم أن أهل السنة لا ينقادون إلا وراء العلم. أما حينما رددنا على هؤلاء فرددنا بعلم، خذ مثالا أيضا كيف نرد بعلم. هؤلاء جميعا اتفقوا على أن مذهب السلف مذهب التجسيم، وصوروا مذهب السلف على أنه مجسم. هذا الكلام تؤيده يا نقطة الوسط؟ لا، يبقى ادعاؤهم باطل وادعاؤنا حق، فكيف تكون نقطة وسط بين الطائفتين؟ هذا صحيح؟
نعم شيخنا، وأكد هذا الكلام، قال هو ينطبق.
جميل بقى، سيبني بقى
أقرأ كلامه؟
لا سيبنا كمل بقى، خلاص سيبني بقى خلاص. يبقى احنا هنا قلنا لما نقلنا هذا عن شيخ الإسلام بل نزيد لقائل هذا لعله بقى يجد عشرات بقى النقولات في التمام مسائل فقهية ربما تكون أوسع، بل نقول له هات ولن تجد توقيعا في النهاية إلا توقيع ابن دقيق العيد. لقد جلست رجلا كأن موضع العلم بين عينيه يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. أما تصور هؤلاء عنا، ألا فليعلم هذا نقطة الوسط، هذا نقطة الوسط، هذا ألا فليعلم أن أهل السنة عند الفرق، مرجئة عند الخوارج، وخوارج عند المرجئة، ونواصب عند الرافضة. وشيعة عند الخوارج، ونابتة سوء، وحشوية، وأراضي للناس، ومجسمة. فهل هذا صحيح؟ فتصورهم عنا باطل، وتصورنا عنا عنهم حق، لأن أهل السنة يتميزون بماذا؟ بالعدل والوسط. هذا الجواب الخاص بهذه المسألة، لكنني أزيد على ذلك، احضروا أصحاب النقاط الوسط الذين ينطلقون من تصوراتهم وقناعاتهم لا من الواقع والحق والحقيقة. احذر أن تكون نقطة وسط بين أهل الحق وأهل الباطل، إنما يجب عليك أن تلحق بالجماعة، واحذر أن تكون نقطة وسط بين باطلين أنت ثالث لهما أيضا. مثال آخر من أمثال هؤلاء، حتى ولو قلنا بأن قصدهم حسن، لكن لا ينبغي أن يتكلم الواحد إلا فيما يحسن. يأتيك مثلا طائفة موجودة يجدون مثلا شيخين اختلفا، فيأتيك طبقة كبرى تقول ماذا؟ تقول دعنا من هذا ودعنا من ذاك، فالإثنان أساء. أو تأتي طبقة فتقول دعنا من كلام هذا وذاك فالإثنان على السنة، ولا نتكلم في هذا أو ذاك، ويجعلون هذه نقطة وسط، هذه نقطة وسط باطلة، لأن هذا أو ذاك أحدهما على الحق والآخر على الباطل، وهما ما يقبلان، الإثنان ما يقبلان منك هذه النقطة، لأنك إن مدحت من يذمه أحدهما فقد خالفت ولا يرضى منك ذلك. فكن مع الحق، إما أن تكون مع هذا أو مع ذاك. تقول يا شيخ لكن احنا عندنا قاعدة تقول كلام الأقران يطوى ولا يروى. نقول إن كان كلام الأقران مبناه على غير علم، كلام الأقران الذي يدفع إليه غير أحيانا شيء أحيانا غير مدعم بالدليل، وهما جليلان فطوي ذلك ولا تروي. إنما إذا كان كلام الأقران مبناه على حق وباطل فلا بد من إحقاق الحق وإبطال الباطل، فدعك من هؤلاء. أصحاب النقطة الوسط نترحم على هذا المبتدع، ولكن نبين بدعاته، بس نترحم. ليه؟ لأن الترحم يجوز على كل مسلم. نقطة وسط، الترحم باعتبار يجوز على كل مسلم ما لم يكن كافرا، لأننا نصلي عليه، ولو ما صلى عليه إلى واحد من الكرة الأرضية جوزنا الصلاة عليه، بل نقول يجب الصلاة على هذا المبتدع ولا يدفن بدون صلاة، والصلاة عليه فرض كفائي. لكن من يصلي ولم يفرق هذا بين قاعدة الهجر وبين قاعدة الجواز بنقطة وسط، نقطة وسط، هذا اتجاه خرج. فإذا كان الأخ هذا يحارب الحنابلة جدد ولا المذهبية الجديدة، ألا فليعلم أنه وأمثاله وأضرابه على مذهبية جديدة وعلى خط جديد، لذا أقول لهذا وذاك وغير هؤلاء يا أخي بارك الله فيك، بدلا من هذا الإنشاء وكثرة الكلام وكثرة الإيرادات التي لم تثبت دليلا على شيء منها في جانب أهل الحق، بدلا من هذا أنصحك وأنصح أمثالك، إذا تكلم الواحد في قاعدة فليجعلها قاعدة العلماء، وليأتي لنا بنص كلامهم في القاعدة وبنص فهمهم للقاعدة تسلم بوركت. لماذا لا ترضون يا شباب أن تكونوا متبعين؟ لماذا تأبون إلا أن تكونوا مبتدعين؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا الواحد حينما يخرج ليكون حكيم زمانه وليكون نقطة الوسط التي يضعها هو لنفسه، لماذا ينسب الكلام إلى نفسه والتصور إلى نفسه؟ لماذا لا يذكر قاعدة العالم وفهم العالم حتى نستريح؟ يبقى احنا استفدنا. لو كان هذا الكلام قد قاله ابن عثيمين، لو كان هذا الكلام قد قاله ابن باز، الانتقاد على السلفيين حينما يقولون بأن ابن تيمية كان متصورا تصورا دقيقا لأهل البدع والهواء ولمذاهبهم ربما يفوق الكثير، وأنا أقول هذا بتحفظ كمان، يعني أقول ربما يكون البعض يفهم مذهبه فهما كاملا، البعض ربما حينما ينتقد هذا نقول ما دليل انتقادك ومن سبقك إلى هذا الانتقاد؟ لو كنت قد نقلت بارك الله فيك كان هذا أفضل. فأدعونا من هذه النقاط الوسط التي كثرت في الأمة الآن، وهذه ما هي إلا فقاقيع فقاقيع. أنا لا أتكلم في حكام الدول الآخرين. طب كويس، جميل قوي، جميل، ده واحد خالفه. لا أتكلم في حكام الدول الآخرين، شو بقى نقطة الوسط تيجي فين؟ فأنا بين من يتكلم في حكام الدول الآخرين وبين إيه بقى؟ وبين من يمنع أن نتكلم في حكام الدولة الفلانية والدولة الفلانية. ليه؟ لأنهم أصبحوا على أرض ليبيا وأرض ليبيا تهددنا وكذا، وينبغي أن ندفع وينبغي أن نجيش الجيوش، هذا الحاكم الفلاني هذا الحاكم يتكلم بما لم يتكلم به حاكمنا، يدعي أنني على نقطة الوسط، فلا أنا الذي أتكلم في حكام دول الآخرين، ولكن الأمر جهاد والتحم الصفان، وإذا التحم الصفان كان هناك معتد وكان هناك معتد عليه فوجب أن أرد العداء. ده قبل ما قنبلة تفجر ولا الرصاصة ترمى، صاحبنا أقام معركة على أرض ليبيا، أقام وجيش الجيوش ولبس الخوذة وأمسك بمدفعه وببندقيته وحارب، والناس هم في مواقعهم يسعون إلى الحلول السلمية وإلى الحلول الدبلوماسية، وصاحبنا أقام حربا بنقطة الوسط. فلا نحن معك يا هشام لما تقول لا نتكلم في حكام الدول الآخرين، ولا نحن معك يا رستم لما تقول لا نتكلم في حكام الدول الآخرين. أنا وسط بقى، أنا أدير الجيش في وقت القتال بس. طب هو القتال حصل، ولما القتال يحصل تعمل إيه؟ الحاجة اللي احنا بنحتاج لك فيها ايه؟ فاحذروا نقاط الوسط يا اخواني، نقاط الوسط، نقاط الوسط. لا احنا مع الخارجين على السلطان ولا احنا من المطبلين للسلطان. طب كويس، يعني ايه التطبيل؟ يعني مسألة بقى الدعاء والكلام من ده، لا ما تجيبش سيرته. نقطة وسط، لسنا مع الخارجين ولسنا مع الداعين الذين يقولون اللهم ها اصلح ائمتنا ولاة امورنا أو يثني على شيء طيب حصل من ولي الأمر. لا، احذروا هذا واحذروا ذاك. نقطة الوسط، عارفين ده؟ احذروا المذهب الجديد ده بقى، مذهب نقطة الوسط، لكنه يغفل أن نقطة الوسط هي ليست بين باطل وباطل حق، وإنما هي نقطة وسط بين أهل حق وبين أهل باطل. وأقول بكل صراحة، بكل صراحة وجراءة وشفافية ومحبة لإخواني أن يحفظهم الله، بكل صراحة من لم يتمرس على كتب السلف ويعرف قدره، وأن قدره في الاتباع لا في الابتداع والطبوليات ومحاولة إشهار النفس والتشبع بمن يعطى. من لم يتمرس على كتب السلف ويكون وراء العلماء، فإذا قال شيئا كان وراءهم والتزم هذا المنهج، قتل نفسه وأهلك نفسه وأوردها الموارد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويكون يحبها ويرضى، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.